الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لا يمكن طلب العلم إلا في المساجد، ولهذا لا نجد أنه يبلغ العلم من هو ذاهب وماش أو في بيته قاعد. لا يمكن طلب العلم إلا بالنفرة مع الرباط، لا يمكن طلب العلم مع الاتصالات والترابط مع الخلق. ولهذا قال عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإذا لم تكونوا أنتم هذه الطائفة في هذا البلد فلا أدري من سيكونون، فلذلك لا بد أن تثبتوا على طلب العلم، فإن من ثبت نبت كما قال ذلك غير واحد من السلف. نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا للعلم النافع والعمل الصالح. أعظم أبواب العلم فهم مراد الله عز وجل وفهم مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجلس السادس من مجالس القراءة والتعليق على تيسير الكريم الرحمن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على الآية 36 بعد 100 من سورة النساء، فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآيات، يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، وهو الدخول تحت رق عبوديته والانقياد لأوامره ونواهيه محبة وذلا وإخلاصا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة، وينهى عن الشرك به شيئا لا شركا أصغر ولا أكبر، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيرهم من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد.
في قوله شيئا، شيئا نكرة على القاعدة اللي تعلمناها، النكرة جاءت في سياق النفي أو في سياق النهي، لا تشركوا تعم، لا تشركوا به شيئا، إذن شيئا تعم نوع المشرك به، هذا من وجه. ومن وجه آخر يمكن أن نجعله لا تشركوا به شيئا تعم الأنواع، لا أكبر ولا أصغر، وهذا من بديع تفاسير الشيخ ولم يلفت النظر إليه إلا هو رحمه الله تعالى. نعم.
قال: ثم بعدما أمر بعبادته والقيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب، فقال: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما، وللإحسان ضدان والإساءة وعدم الإحسان، وكلاهما منهي عنه، وبذي القربى أيضا إحسانا، ويشمل ذلك جميع الأقارب قربوا أو بعدوا، بأن يحسن إليهم بالقول والفعل وأن لا يقطع برحمه بقوله أو فعله. واليتامى أي الذين فقد آباؤهم وهم صغار، فلهم حق على المسلمين سواء كانوا أقاربا وغيرهم بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. والمساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر فلم يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون، فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم بسد خلتهم وبدفع فاقتهم والحض على ذلك والقيام بما يمكن منه، والجار ذي القربى أي الجار القريب الذي له حقان، حق الجوار وحق القرابة، فله على جاره حق وإحسان راجع إلى العرف. وكذلك الجار الجنب أي الذي ليس له قرابة، وكلما كان الجار أقرب بابا كان أكد حقا. فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم أذيته بقول أو فعل. والصاحب بالجنب قيل الرفيق في السفر، وقيل الزوجة، وقيل الصاحب مطلقا، ولعله أولى، فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة. فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدته على أمور دينه ودنياه، والنصح له، والوفاء معه في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد، وابن السبيل وهو الغريب الذي احتاج في بلد غربة ولم يحتج، فله حق على المسلمين لشدة حاجته وكونه في غير وطنه، بتبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده، وبإكرامه وتأنيسه. وما ملكت أيمانكم أي من الآدميين والبهائم بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما يشق عليهم، وإعانتهم على ما تحملوه وتأديبهم لما فيه مصلحتهم. فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل. ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه غير منقاد لأوامره ولا متواضع للخلق، بل هو متكبر على عباد الله معجب بنفسه فخور بقوله. ولهذا قال: إن الله لا يحب من كان مختالا أي معجبا بنفسه متكبرا على الخلق فخورا، يثني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد الله. فهؤلاء ما بهم من الاختيار والفخر يمنعهم من القيام بالحقوق. ولهذا ذمهم بقوله: الذين يبخلون أي يمنعون ما عليهم من الحقوق الواجبة، ويأمرون الناس بالبخل بأقوالهم وأفعالهم، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله أي من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون، فيكتمونه عنهم ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق. فجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم، وهذه هي صفات الكافرين. فلهذا قال تعالى: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أي كما تكبروا على عباد الله ومنعوا حقوقه وتسببوا في منع غيرهم من البخل وعدم الاهتداء أهانهم بالعذاب الأليم والخزي الدائم، فعيادا بك اللهم من كل سوء. ثم أخبر عن النفقة الصادرة عن رياء وسمعة وعدم إيمان به، فقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس أي ليروهم ويمدحوهم ويعظموهم، ولا يؤمنون بالله واليوم ولا باليوم الآخر أي ليس إنفاقهم صادرا عن إخلاص وإيمان بالله ورجاء ثوابه. أي فهذا من خطوات الشيطان وأعماله التي يدعو حزبه إليها ليكونوا من أصحاب السعير، وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأزهم إليها. فلهذا قال: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا أي بئس المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه أشد السعي. فكما أن من بخل بما آتاه الله وكتم ما من به الله عليه عاص آثم مخالف لربه، فكذلك من أنفق وتعبد لغير الله فإنه آثم عاص لربه مستوجب للعقوبة، لأن الله إنما أمر بطاعته وامتثال أمره على وجه الإخلاص، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا العمل المقبول الذي يستحق صاحبه المدح والثواب، فلهذا حث تعالى عليه بقوله: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزق الله وكان الله بهم عليما. أي أي شيء عليهم وأي حرج ومشقة تلحقهم لو حصل منهم الإيمان بالله الذي هو الإخلاص وأنفقوا من أموالهم التي رزقهم الله وأنعم بها عليهم. فجمعوا بين الإخلاص والإنفاق، ولما كان الإخلاص سرا بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله، أخبر تعالى بعلمه بجميع الأحوال فقال: وكان الله بهم عليما.
الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر لا يترتب عليه أي مضرة لأي إنسان ولا لأي مخلوق، بل لا يترتب عليه إلا فوائد. ولهذا قال: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. بالعكس، الكفر بالله واليوم الآخر مرتب عليه مفاسد عظيمة. لو أن النصراني الذي يعبد الصليب عبد الله ولم يعبد الصليب، لا يترتب عليه أي شيء، لن يجد نصا يقول له الصليب سيزعل سيغضب، لن يجد، لن يجد نصا يقول عيسى سيغضب سيزعل، لن يجد. لذلك لا يترتب على عبادة الله إلا محض الفوائد، ولا يترتب على الشرك إلا محض المضار. نعم.
ثم قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الآيات يخبر تعالى عن كمال عدله وفضله وتنزهه عما يضاد ذلك من الظلم القليل والكثير، فقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أن ينقصها من حسنات عبده أو يزيدها في سيئاته، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال: وإن تك حسنة يضاعفها، أي إلى عشرة أمثالها، إلى أكثر من ذلك بحسب حالها ونفعها وحال صاحبها، إخلاصا ومحبة وكمالا. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أي زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق لأعمال أخرى وإعطاء البر الكثير والخير الغزير. ثم قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي كيف تكون تلك الأحوال، وكيف يكون ذلك الحكم العظيم الذي جمع أن من حكم به كامل العلم كامل العدل كامل الحكمة بشهادة أزكى الخلق وهم الرسل على أممهم مع إقرار المحكوم عليه. فهذا والله الحكم الذي هو أعم الأحكام وأعدلها وأعظمها، وهناك يبقى المحكوم عليهم مقرين له بكمال الفضل والعدل والحمد والثناء، وهنالك يسعد أقوام بالفوز والفلاح والعز والنجاح، ويشقى أقوام بالخزي والفضيحة والعذاب المهين. ولهذا قال: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، أي جمعوا بين الكفر بالله وبرسوله ومعصية الرسول، لو تسوى بهم الأرض، أي تبتلعهم ويكونون ترابا وعدما، كما قال تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ثم قال: ولا يكتمون الله حديثا، أي بل يقرون له بما عملوا، وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم جزاءهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فأما ما ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودهم، فإن ذلك يكون في بعض مواضع القيامة حين يظنون أن جحودهم ينفعهم من عذاب الله، فإذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم جوارحهم حينئذ ينجلي الأمر، ولا يبقى للكتمان موضع ولا نفع ولا فائدة.
يمكن أن تحمل هذه الآية بمعنى: ولا يكتمون الله حديثا، أي أنهم لا يقدرون على كتمان الله حديثا، لا يكتمون الله حديثا، لأن لا يقدرون على أن يكتموا الله حديثا مهما أسروا ومهما فعلوا. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم سكارى حتى يعلموا ما يقولون، وهذا شامل لقربان مواضع الصلاة كالمسجد، فإنه لا يمكن السكران من دخوله، وشامل لنفس الصلاة، فإنه لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة لاختلاط عقله وعدم علمه بما يقول. ولهذا حدد تعالى ذلك وغياه إلى وجود العلم بما يقول السكران. وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقا، فإن الخمر في أول أمر كان غير محرم، ثم إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه بقوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية. ثم إنه تعالى حرمه على الإطلاق في جميع الأوقات في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الآية. ومع هذا فإنه يشتد تحريمه وقت حضور الصلاة لتضمنه هذه المفسدة العظيمة بعدم حصول مقصود الصلاة الذي هو روحها ولبها، وهو الخشوع وحضور القلب، فإن الخمر يسكر القلب ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
صحيح أن هذه الآية الكريمة ليست منسوخة من حيث قربان الصلاة، فإن السكران ليس له أن يقرب الصلاة، وإنما المقصود الشيخ رحمه الله أن فيها إشارة إلى ذم السكر، ثم جاء تحريمه بعد. نعم.
قال: ويؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل، بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره كمدافعة الأخبثين والتوقي لطعام ونحوه، كما ورد في ذلك الحديث الصحيح. ثم قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي لا تقرب الصلاة حال تكون أحدكم جنبا إلا في هذه الحال، وهو عابر السبيل، أي تمرون في المسجد ولا تمكثون فيه حتى تغتسلوا، أي فإذا اغتسلتم فهو غاية المنع من قربان الصلاة الجنب، فيحل للجنب المرور في المسجد فقط.
قال قوله لا جنبا إلا عابري السبيل، يعني المسافر، ولكن لا يجوز اتخاذ المسجد طرقات وممر السبيل، ما يجوز هذا، فرق بين الأمرين. جاز لعابر السبيل أن يمكث في المسجد لأنه ليس له مكان آخر ولو على جنابة، أما جعل المساجد طرقات يدخل من باب ويخرج من باب فهذا منهي عنه. نعم.
قال تعالى وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأباح التيمم للمريض مطلقا مع وجود الماء وعدمه، والعلة المرض الذي يشق مع استعمال الماء، وكذلك السفر فإنه مظنة فقد الماء، فإذا فقده المسافر ووجد ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه جاز له التيمم، وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء حضرا وسفرا، كما يدل على ذلك عموم الآية، والحاصل أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين، حال عدم الماء وهذا مطلقا في الحضر والسفر، وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه. واختلف المفسرون في معنى قوله أو لامستم النساء، هل المراد بذلك الجماع فتكون الآية نصا في جواز التيمم الجنب كما تكاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة، وأما المراد بذلك مجرد اللمس باليد ويقيد ذلك بما إذا كان مظنة خروج المذي وهو المس الذي يكون شهوة، فتكون الآية دالة على نقض الوضوء بذلك. واستدل الفقهاء بقوله فلم تجدوا ماء بوجود طلب الماء عند دخول الوقت، بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت، قالوا لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب، بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب. واستدل بذلك أيضا على أن الماء المتغير بشيء من الطاهرات يجوز بل يتعين التطهر به لدخوله في قوله فلم تجده ماء، وهذا ماء ونزع في ذلك بأنه ماء غير مطلق، وفي ذلك نظر. وفي هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله على هذه الأمة، وهو مشروعية التيمم، وقد أجمع على ذلك العلماء ولله الحمد، وأن التيمم يكون بالصعيد الطيب، وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا، ويحتمل أن يختص بذلك بذي الغبار، لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وما لا غبار له لا يمسح به، وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذا محل المسح في التيمم، الوجه جميعه واليدين إلى الكوع، كما دلت على ذلك الحديث الصحيحة، ويستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة كما دل على ذلك حديث عمار، وفيه أن تيمم الجنب كتيمم غيره بوجهه واليدين.
فائدة يعني التطهر من الحدث الأكبر والأصغر في التيمم سواء.
قال رحمه الله فائدة: اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد: حفظ الصحة عن المؤذيات والاستفراغ منها والحمية عنها، وقد نبه تعالى عليها في كتاب العزيز. أما حفظ الصحة والحمية عن المؤذي فقد أمر بالأكل والشرب وعدم الإسراف في ذلك، وأباح للمسافر ومريض الفطرة حفظا لصحتهما باستعمال ما يصلح البدن على وجه العدل، وحماية للمريض عما يضره. وأما استفراغ المؤذي فقد أباح تعالى المحرم المتأذي برأسه أن يحلقه لإزالة الأبخرة المحتنقة فيه، ففيه تنبيه على استفراغ ما هو أولى منها من البول والغائط والقي والمني والدم وغير ذلك، نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى.
ومما يدل على هذه الأمور الثلاثة في حفظ الصحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة: شربة عسل، وهذا في الحمية، لأن شربة العسل فيه ما نسميه نحن اليوم بالمضادات، أو قال شربة محجم، وهذا فيه الاستفراغ من الأمور المؤذية في البدن، إخراج الدم الفاسد، أو كية بنار، وهذا القطع عن المؤذيات، قطع البدن عن المؤذيات. فالحديث فيه إشارة إلى ثلاث قواعد تدور عليها الطب كله. نعم.
قال رحمه الله في الآية: وجوب تعميم مسح الوجه واليدين، وأنه يجوز التيمم ولو لم يضق الوقت، وأنه لا يخاطب بطلب الماء إلا بعد وجود سبب الوجوب والله أعلم. ثم ختم الآية بقوله: إن الله كان عفوا غفورا، أي كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين بتيسير ما أمرهم به وتسهيله غاية التسهيل، بحيث لا يشق على العبد امتثاله فيحرج بذلك، ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه الأمة بشرع طهارة التراب بدل الماء عند تعذر استعماله، ومن عفوه ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة ودعاهم إليه ووعدهم بمغفرة ذنوبهم، ومن عفوه ومغفرته أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. الآيات: هذا ذم لمن أوتوا نصيبا من الكتاب، وفي ضمنه تحذير عباده عن الاغتراب بهم والوقوع في أشراكهم، فأخبر أنهم في أنفسهم يشترون الضلالة يحبونها محبة عظيمة، ويؤثرونها إثار من يبذل المال الكثير في طلب ما يحبه، فيؤثرون الضلال على الهدى والكفر على الإيمان والشقاء على السعادة، ومع هذا يريدون أن تضلوا السبيل، فهم حريصون على إضلالكم وآية الحرص، باذلون جهدهم في ذلك. ولكن لما كان الله ولي عباده المؤمنين وناصرهم بين لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلال، ولهذا قال: وكفى بالله وليا أن يتولى أحوال عباده ويلطف بهم في جميع أمورهم وييسر لهم ما به سعادتهم وفلاحهم، وكفى بالله نصيرا ينصرهم على أعدائهم ويبين لهم ما يحذرون منهم ويعينهم عليهم، فولايته تعالى فيها حصول الخير ونصره فيه زوال الشر. ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم الباطل على الحق، فقال: من الذين هادوا، أي اليهود، وهم علماء الضلال منهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه إما بتغيير اللفظ أو المعنى أو هما جميعا، فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي ذكرت في كتبهم التي لا تنطبق ولا تصدق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم، على أنه غير مراد بها ولا مقصود بها، بل أريد بها غيره، وكتمانهم ذلك، فهذا حالهم في العلم شر حال، قلبوا فيه الحقائق ونزلوا الحق على الباطل وجحدوا لذلك الحق، وأما حالهم في العمل والانقياد فإنهم يقولون: سمعنا وعصينا، أي سمعنا قولك وعصينا أمرك، وهذا غاية الكفر والعناد والشرود عن الانقياد. وكذلك يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بأقبح خطاب وبعده عن الأدب، فيقولون: اسمع غير مسمع، أي قصدهم: اسمع منا غير مسمع ما تحب، بل مسمع ما تكره، وراعنا، وقصدهم بذلك الرعونة بالعيب القبيح. ويظنون أن اللفظ لما كان محتملا لغير ما أرادوا من الأمور أنه يروج على الله وعلى رسوله، فتوصلوا بذلك اللفظ الذي يلوون به ألسنتهم من الطعن في الدين والعيب للرسول، وصرحون بذلك فيما بينهم. فلهذا قال: لين بألسنتهم وطعنا في الدين، ثم أرشدهم إلى ما هو خير لهم من ذلك، فقال: ولو أنهم قالوا: سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا، لكان خيرا لهم وأقوم. وذلك لما تضمنه هذا الكلام من حسن الخطاب والأدب اللائق في مخاطبة الرسول والدخول تحت طاعة الله وانقياد لأمره، وحسن التلطف في طلبهم العلم بسماع سؤالهم والاعتناء بأمرهم، فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه. ولكن لما كانت طبائعهم غير زكية أعرضوا عن ذلك، وطردهم الله بكفرهم وعنادهم، ولهذا قال: ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها. الآية: يأمر تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى يؤمنوا بالله بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عليه من القرآن العظيم المهيمن على غيره من الكتب السابقة الذي صدقها، فإنها أخبرت به، فلما وقع المخبر به كان تصديقا لذلك الخبر. وأيضا فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديهم من الكتب، لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا، فدعوى الإيمان ببعضها دون بعض دعوى باطلة لا يمكن صدقها. وفي قوله: آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، حث لهم وأنهم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب ما أنعم الله عليهم به من العلم والكتاب الذي يوجب أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم. ولهذا توعدهم على عدم الإيمان فقال: من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. وهذا جزاء من جنس ما عملوا، كما تركوا الحق وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق، فجعلوا الباطل حقا والحق باطلا، جوزوا من جنس ذلك بطمس وجوههم كما طمسوا الحق وردها على أدبارها بأن تجعل في أقفائهم، وهذا أشنع ما يكون. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت بأن يطردهم بالرحمة ويعاقبهم بجعلهم قردة كما فعل بإخوانهم الذين اعتدوا في السبت، فقلنا لهم: كونوا قردة خاسين، وكان أمر الله مفعولا، كقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يخبر تعالى أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقين ويغفر ما دون ذلك من الذنوب صغارها وكبارها، وذلك عند مشيئته ومغفرته، ذلك إذا اقتضت حكمته مغفرته، فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابا كثيرة، كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض وبشفاعة الشافعين، ومن فوق ذلك كله رحمته التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد. وهذا بخلاف الشرك، فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة وأغلق دونه أبواب الرحمة، فلا تنفعه الطاعة من دون التوحيد، ولا تفيده المصائب شيئا، وما لهم يوم القيامة من شافعين ولا صديق حميم. ولهذا قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، أي افترى جرما كبيرا، وأي ظلم أعظم ممن سوى المخلوق من تراب الناقص من جميع الوجوه، الفقير بذاته من كل وجه، الذي لا يملك لنفسه فضلا عمن عبده نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بالخالق لكل شيء الكامل من جميع الوجوه، الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع، الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى. فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه الآية الكريمة في حق غير التائب، وأما التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب إليه وأناب.
هنا أورد هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به في ضمن الحديث مع أهل الكتاب، لبيان أن مدائحهم وما يتمدحون به لا ينفع مع الشرك، فإن ما هم عليه من الشرك مفسد لكل ما يزعمون أنه من مدائحهم، مثل كونهم من أهل الكتاب أو كونهم مزكون أو كونهم ورثة الأنبياء أو كونهم من ذرية الأنبياء، هذا لا ينفع مع الشرك. نعم.
ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، الآيتين، هذا تعجب من الله لعباده وتوبيخ الذين يزكون أنفسهم من اليهود والنصارى، ومن نحى نحوهم من كل من زكى نفسه بأمر ليس فيه. وذلك أن اليهود والنصارى يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وهذا مجرد دعوة لا برهان عليها، وإنما البرهان ما أخبر به في قوله في القرآن في قوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء هم الذين زكاهم الله، ولهذا قال هنا: بل الله يزكي من يشاء، أي بالإيمان والعمل الصالح بالتخلي عن الأخلاق الرذلة والتحلي بالصفات الجميلة. وأما هؤلاء فهم وإن زكوا أنفسهم بزعمهم أنهم على شيء وأن الثواب لهم وحدهم، فإنهم كذبة في ذلك، ليس لهم من خصال الزاكين نصيب بسبب ظلمهم وكفرهم لا بظلم من الله لهم. ولهذا قال: ولا يظلمون فتيلا، وهذا لتحقيق العموم، لا يظلمون شيئا ولا مقدار الفتيل الذي في شق النواة أو الذي يفتل من وسخ اليد وغيرها. قال تعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب، أي بتزكيتهم أنفسهم، لأن هذا من أعظم الافتراء على الله، لأن مضمون تزكيتهم لأنفسهم الإخبار بأن الله جعل ما هم عليه حقا وما عليه المؤمنون المسلمون باطلا، وهذا أعظم الكذب وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقا. ولهذا قال: وكفى به إثما مبينا، أي ظاهرا بينا موجب العقوبة البليغة والعذاب الأليم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الآيات. وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أن أخلاقهم الرذيلة وطبعهم الخبيث حملهم على ترك الإيمان بالله ورسوله والتعوض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت، وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله أو حكم بغير شرع الله، فدخل في ذلك السحر والكهنة وعبادة غير الله وطاعة الشيطان، كل هذا من الجبت والطاغوت. وكذلك حملهم الكفر والحسد عن فضلوا طريقة الكافرين بالله عبدة الأصنام على طريق المؤمنين، فقال: ويقولون للذين كفروا، أي لأجلهم تملقا لهم ومداهنة وبغضا للمؤمنين، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا طريقا، فما أسمجهم وشد عنادهم وأقل عقولهم، كيف سلكوا هذا المسلك الوخيم والوادي الذميم؟ هل ظنوا أن هذا يروج على أحد من العقلاء ويدخل عقل أحد من الجهلاء؟ فهل يفضل دين قام على عبادة الأصنام والأوثان واستقام على تحريم الطيبات وإباحة الخبائث وإحلال الكثير من المحرمات وإقامة الظلم بين الخلق وتسوية الخالق بالمخلوقين والكفر بالله ورسوله وكتبه على دين قام على عبادة الرحمن والإخلاص لله في السر والإعلان والكفر بما يعبد من دونه من الأوثان والأنداد والكاذبين وعلى صلة الرحم والإحسان إلى جميع الخلق حتى البهائم وإقامة العدل والقسط بين الناس وتحريم كل خبيث وظلم ومصدق في جميع الأقوال والأعمال فهل هذا إلا من الهذيان؟ وصاحب هذا القول إما من أجهل الناس وضعفهم عقلا، وإما من أعظمه عنادا وتمردا ورغبة للحق، وهذا هو الواقع. ولهذا قال تعالى عنه: أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم عن رحمته وأحل عليهم نقمته. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أن يتولاه ويقوم بصالحه ويحفظه عن المكاره، وهذا غاية الخذلان. أم لهم نصيب من الملك فيفضلون من شاء على من شاء بمجرد أهوائهم، فيكونون شركاء لله في تدبير المملكة؟ فلو كانوا كذلك لشحوا وبخلوا أشد البخل. ولهذا قال: فإذا، أي لو كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نقيرا أي شيئا ولا قليلا. وهذا وصف لهم بشدة البخل على تقدير وجود ملكهم المشارك لملك الله. وأخرج هذا مخرج الاستفهام المتقرر إنكاره عند كل أحد. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أي هل الحامل لهم على قولهم كونهم شركاء لله فيفضلون من شاءوا، أم الحامل لهم على ذلك الحسد للرسول والمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله؟ وذلك ليس ببدع ولا غريب على فضل الله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وذلك ما أنعم الله به على ذر إبراهيم وذريته من النبوة والكتاب والملك الذي أعطاهم من أعطاه من أنبيائه كداود وسليمان. فإنعامه لم يزل مستمرا على عباده المؤمنين، فكيف ينكرون إنعامه بالنبوة والنصر والملك لمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وجلهم وأعظمهم معرفة بالله وأخشاهم له؟ فمنهم من آمن به أي محمد صلى الله عليه وسلم فنال بذلك السعادة الدنيا ويتولى الفلاح الأخروي، ومنهم من صد عنه عنادا وبغيا وحسدا فحصل لهم من شقاء الدنيا وصيبها ما هو بعض آثار معاصيه، وكفى بجهنم سعيرا تسعر على من كفر بالله وجحد نبوة أنبيائه من اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفرة. ولهذا قال: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، أي عظيمة الوقود شديدة الحرارة، كلما نضجت جلودهم أي احترقت بدلناهم جلودهم غيرها ليذوقوا العذاب، أي ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ. وكما تكرر منهم الكفر وعناد وصار وصفا لهم وسجية كرر عليهم العذاب جزاء وفاقا. ولهذا قال: إن الله كان عزيزا حكيما، أي له العزة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره وثوابه وعقابه.
هذه الآية فيها دلالة على صدق أن القرآن من الله عز وجل، فمن أين علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحساس موجود في الجلود؟ الجلد إذا احترق لا يحس الإنسان بعد ذلك بشيء، ولذلك قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا كلام الله عز وجل. نعم.
وقال تعالى: والذين آمنوا أي بالله وما أوجب الإيمان به وعملوا الصالحات من الواجبات والمستحبات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة، أي من الأخلاق الرضية والخلق الذميم، ومما يكون من نساء الدنيا من كل دنس وعيب، وندخلهم ظلا ظليلا. ثم قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الآيتين: الأمانة كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها أي كاملة موفرة لا منقوصة ولا مبخوسة ولا ممطولا بها. ويدخل في ذلك أمانات الولاية والأموال والأسرار والمؤمرات التي لا يطلع عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء على أن من ائتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها، قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها، فوجب ذلك. وفي قوله إلى أهلها دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمن ووكيله بمنزلته، فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض والقليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد والبر والفاجر والولي والعدو. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام، وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به. ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارها، لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية، ويعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون. ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله، وذلك بامتثال أمرهما الواجب والمستحب واجتناب نهيهما، وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين. فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم، طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطيعه فقد أطاع الله. وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم ألا يكون معصية. ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى الرسول، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما أو عمومهما أو إيماء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه، لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما، فالرد إليهما شرط في الإيمان. فلهذا قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس مؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت كما ذكر في الآية بعدها. ذلك أي الرد إلى الله ورسوله خير وأحسن تأويلا، فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الآيات يعجب تعالى عباده من حالة المنافقين الذين يزعمون أنهم مؤمنون بما جاء به الرسول وبما قبله، ومع هذا يريدون أن يتحاكموا للطاغوت، وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت، والحال أنهم قد أمروا أن يكفروا به، فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي القيادة لشرع الله وتحكيمه في كل ما أمر من الأمور، فمن زعم أنه منه واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك، وهذا من إضلال الشيطان إياهم. ولهذا قال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا عن الحق، فكيف يكون حال هؤلاء الضالين إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم من المعاصي، ومنها تحكيم الطاغوت، ثم جاءوك متعذرين لما صدر منهم ويقولون: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي ما قصدنا في ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين، والتوفيق بينهم وهم كذبة في ذلك. فإن الإحسان كل الإحسان تحكيم الله ورسوله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولهذا قال: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي من النفاق والقصد السيء، فأعرض عنهم، أي لا تبالي بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه واقترفوه، وعظهم، أي بين لهم حكم الله تعالى مع الترغيب في حكم الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله والترهيب من تركه، وقل لهم في أنفسهم قولا بلغا، أي انصحهم سرا بينك وبينهم، فإنه أنجح لحصول المقصود وبالغ في زجرهم وقمعهم عما كانوا عليه. وفي هذا دليل على أن من اقترف على أن مقترف المعاصي وإن أعرض عنه فإنه ينصح سرا ويبالغ في وعظه بما يظن حصول المقصود به. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله. الآيتين يخبر تعالى خبرا في ضمنه الأمر والحث على طاعة الرسول والانقياد له، وأن الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين إن قادوا لهم المرسل إليهم في جميع ما أمروا به ونهوا عنه، ويكونوا معظمين تعظيم المطاع المطيع. وفي هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن الله وفيما يأمرون به وينهون عنه، لأن الله أمر بطاعتهم مطلقا، فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ لما أمر بذلك مطلقا. وقوله بإذن الله، أي الطاعة من المطيع صادرة بقضاء الله وقدره، ففيه إثبات القضاء والقدر والحث على الاستعانة بالله، وبيان أنه لا يمكن الإنسان إن لم يعنه الله أن يطيع الرسول. ثم أخبر عن كرمه العظيم وجوده ودعوته لمن اقترف السيئات أن يعترفوا ويتوبوا ويستغفروا الله، فقال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أي معترفين بذنوبهم باخعين بها، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، أي لتاب عليهم بمغفرته ظلمهم ورحمهم بقبول التوبة والتوفيق لها والثواب عليها. وهذا المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مختص بحياته، لأن السياق يدل على ذلك، لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته، وأما بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء، بل ذلك شرك. ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما جرى بينهم، أي في كل شيء يحصل فيه اختلاف بخلاف مسائل الإجماع، فإنها لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنة. ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيق، وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض، ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى يسلموا لحكمه تسليما بجراح صدر وطمأنينة نفس وانقياد بالظاهر والباطن. فالتحكم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. فمن استكمل هذه المراتب وكملها فقد استكمل مراتب الدين كلها. فمن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومن تركه مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين. ثم قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليه.
هذه المسألة مهمة. من ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومن تركه مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين. يعني إنسان يقر بأن شرع الله هو اللازم ثم حكم بغير الشرع لا يكفر، لأن إلزامه التزامه موجود، العمل مفقود، حكمه حكم العاصين. نعم.
ثم قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. الآيات يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعله إلا القليل منهم والنادر، فليحمدوا ربهم وليشكروه على تيسير ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد ولا يشق فعلها. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات لتخف عليه العبادات ويزداد حمدا وشكرا لربه. ثم أخبر أنه لو فعلوا ما يعظون به، أي ما وظف عليهم في كل وقت بحسبه، فبذلوا هممهم ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله، ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه ولم يكونوا بصنده. وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها فيكملها، ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنيا. وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به بعد، فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة وحصول الكسل وعدم النشاط. ثم رتب ما يحصل لهم على فعل ما يعظون به، وهو أربعة أمور: أحدها الخيرية في قوله لكان خيرا لهم لكانوا من الأخيار المتصفين بمصائب من أفعال الخير التي أمروا بها، أي وانتفى عنهم بذلك صفة الإشراف، أن ثبوت الشيء يستلزم النفي ضده. الثاني حصول التثبيت والثبات وزيادته، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام ما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواد التي تقتضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر، فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل لهم الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضا فإن العبد القائم ما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. الثالث قوله: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن، ومن النعيم نقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. الرابع الهداية إلى الصراط المستقيم، وهذا عموم بعد خصوص الإشارة في الهداية إلى الصراط المستقيم، من كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به وتوقف السعادة والفلاح على ذلك. فمن هدي إلى صراط المستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضير.
أحسنت، بارك الله فيك. القراءة مع الشيخ عبد السلام في قوله تعالى: لكان خيرا لهم، نكرة وهي تعم، والشيخ فسر الخيرية هنا بوصف العبد به، وهذه أحد أنواع الخيرية وإلا فهي أعم. لكان خيرا لهم في كونهم من أهلها، لكان خيرا لهم في الحال، لكان خيرا لهم في المآل، تشمل هذه المعاني كلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. الآية: أي كل من أطاع الله ورسوله على حسب حاله وقدر الواجب عليه من ذكر أو أنثى وصغير وكبير، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النعمة العظيمة التي تقتضي كماله والفلاح والسعادة من النبيين الذين فضلهم الله بوحيه واختصهم بتفضيله برساله من الخلق ودعوتهم إلى الله تعالى، والصديقين هم الذين كملوا تصديقهم بما جاءت به الرسل فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم وبالقيام به قولا وعملا وحالا ودعوة إلى الله، والشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلوا، والصالحين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم فصلحت أعمالهم. فكل من أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء وفي صحبتهم، وحسن أولئك رفيقا بالاجتماع بهم في جنات النعيم والأنس بقربهم في جوار رب العالمين. ذلك فضل الله الذي نالوه من الله، فهو الذي وفقهم لذلك وعانهم عليه وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم. وكفى بالله عليما يعلم أحوال عباده، ومن يستحق منهم الثواب الجزيل بما قام به من أعمال الصالحة التي تواطأ عليها القلب والجوارح. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميع الآيات. يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرهم من أعدائهم الكافرين، وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب التي بها يستعان على قتالهم ويستدفع مكرهم وقوتهم، من استعمال الحصون والخنادق وتعلم الرمي والركوب وتعلم الصناعات التي تعين على ذلك، وما به يعرف مداخلهم ومخارجهم ومكرهم النفير في سبيل الله. ولهذا قال: فانفروا ثباتا للمتفرقين بأن تنفر سرية أو جيش ويقيم غيره. أو انفروا جميعا، وكل هذا تبع للمصلحة والنكاية والراحة للمسلمين في دينهم. وهذه نظير آية قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المؤمنون: لمن لا يبطئ أن يتثاقل عن الجهاد في سبيل الله ضعفا وخورا وجبنا، وهذا هو الصحيح. وقيل معناه: لا يبطئ أن غيره يزهده في القتال، وهؤلاء هم المنافقون. ولكن الأول أولى لوجهين: أحدهما قوله منكم، والثاني والخطاب للمؤمنين، والثاني قوله في آخر الآية: كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. فإن الكفار من المشركين والمنافقين قد قطع الله بينهم وبين المؤمنين المودة. وأيضا فإن هذا هو الواقع، فإن المؤمنين على قسمين: صادقون في إيمانهم أوجب لهم ذلك كمال التصديق والجهاد، وضعفاء دخلوا في الإسلام فصار معهم إيمان ضعيف لا يقوى على الجهاد، كما قال تعالى: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى آخر الآيات. ثم ذكر غاياتها.
يمكن الذي يظهر الله أعلم أن وإن منكم لمن ليبطئ أن تحمل على العموم، فيشمل المنافقين المثبطين ويشمل ضعفاء الإيمان، لأن من وإن من منكم لمن ليبطئ، يعني من الفاضل عموم، فيشمل الصنفين. نعم.
ثم ذكر غايات هؤلاء المتثاقلين ونهاية مقاصدهم، وأن معظم قصدهم الدنيا وحطامها. فقال: فإن أصابتكم مصيبة أي هزيمة وقتل وظفر الأعداء عليكم في بعض الأحوال، لما لله تعالى في ذلك من الحكم. قال: ذلك المتخلف قد أنعم الله عليه إذ لم يكن معهم شهيدا رأى من ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة العظيمة التي فيه تلك المصيبة نعمة، ولم يدر أن النعمة الحقيقية هي التوفيق لهذه الطاعات الكبيرة التي بها يقوى الإيمان ويسلم بها العبد من العقوبة والخسران، ويحصل له فيها عظيم الثواب ورضا الكريم الوهاب. وأما القعود فإنه أن استراح قليلا فإنه يعقبه تعب طويل وآلام عظيمة يفوته ما يحصل للمجاهدين. ثم قال: ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وغنيمة ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يتمنى أنه حاضر لينال من المغانم ليس له رغبة ولا قصد في غير ذلك، كأنه ليس منكم يا معشر المؤمنين ولا بينكم وبينه المودة الإيمانية الذي من مقتضاها الذي من مقتضاها أن المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم ودفع مضارهم، يفرحون بحصولها ولو على يد غيره من إخوانه المؤمنين، ويألمون بفقدها ويسعون جميعا في كل أمر يصلحون به دينهم ودنياهم. فهذا الذي يتمنى الدنيا فقد ليست معه الروح الإيمانية المذكورة. ومن لطف الله بعباده أن لا يقطع عنهم رحمته ولا يغلق عنهم أبوابه، بل من حصل على غير ما يليق أمره ودعاه إلى جبر نقصه وتكميل نفسه. فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج في سبيل الله، فقال: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. هذا أحد الأقوال في هذه الآية وهو أصحها، وقيل أن معناه: فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكامل الإيمان الصادقون في إيمانهم الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها. فإن هؤلاء هم الذين يوجه إليهم الخطاب، لأنهم الذين قد أعدوا أنفسهم وطنوها على جهاد الأعداء لما معهم من الإيمان التام المقتضي لذلك. وأما أولئك المتثاقلون فلا يعبأ بهم، خرجوا أو قعدوا. فيكون هذا نظير قوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين.
الذي يظهر أن الآية عامة، فليقاتل خطاب عام لأهل الإيمان الكمل ولأولئك المتثبطين من ضعاف الإيمان. نعم.
وقيل إن معنى الآية: فليقاتل المقاتل والمجاهد للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فيكون على هذا الوجه الذين في محل نصب على المفعولية. ومن يقاتل في سبيل الله بأن يكون جهادا قد أمر الله به ورسوله، ويكون العبد مخلصا لله فيه قاصدا وجه الله، فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما زيادة في إيمانه ودينه، وغنيمة وثناء حسن وثواب المجاهدين في سبيل الله الذين أعد الله لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء. الآية هذا حث من الله تعالى لعباده المؤمنين وتهيج لهم على القتال في سبيله، وأن ذلك قد تعين عليهم وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه. فقال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، مع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم، فهم يدعون الله أن يخرجوا من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل الله. ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة، ويدعون الله أن يجعلهم وليا ونصيرا يستنقذهم من هذه القرية الظالمة أهلها. فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذبح عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم، لأن باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم له، فالجهاد الذي فيه استيقاظ المستضعفين منكم أعظم أجرا وأكبر فائدة بحيث يكون من باب دفع الأعداء. ثم قال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الآية. هذا إخبار من الله بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الذي هو الشيطان. في ضمن ذلك عدة فوائد، منها أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاصه ومتابعته، فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه، كما أن القتال في سبيل الطاغوت من شعب الكفر ومقتضياته. ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن منه الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره، فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلونهم على باطل فأهل الحق أولى بذلك، كما قال تعالى في هذا المعنى: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون الآية. ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمدا على ركن وثيق وهو الحق والتوكل على الله، فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب ممن يقاتل عن الباطل الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة. فلهذا قال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والكيد سلوك الطرق الخفية في ضرر العدو. فالشيطان وإن بلغ مكره مهما بلغ فإنه في غاية الضعف الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد الله لعباده المؤمنين. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآيتين: قال كان المسلمون إذا كانوا بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة مواساة الفقراء إلى الزكاة المعروفة ذات النصب والشروط، فإنها لم تفرض إلا بالمدينة ولم يمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد، منها أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع العباد الشرع على وجه لا يشق عليهم، ويبدأ بالأهم فالأهم والأسهل فالأسهل. ومنها أنه لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم وكثرة أعدائهم لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام، فروعي جانب المصلحة العظمى على مدونها ولغير ذلك من الحكم. وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك الحال غير اللائق فيها ذلك، وإنما اللائق فيها القيام بما أمروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فلما هاجروا إلى المدينة وقوي الإسلام كتب عليهم القتال في وقت مناسب لذلك، فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك خوفا من الناس وضعفا وخورا: ربنا لما كتبت علينا القتال. فيها تضدهم واعتراضهم على الله، وكان الذي ينبغي لهم ضد هذه الحال التسليم لأمر الله والصبر على أوامره، فعكسوا الأمر المطلوب منهم، فقالوا: لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي هل لا أخرت فرض القتال مدة متأخرة عن الوقت الحاضر؟ وهذه الحال كثيرا ما تعرض لمن هو غير رزين واستعجل في الأمور قبل وقتها، فالغالب عليه أنه لا يصبر عليها وقت حلولها ولا ينوء بحملها بل يكون قليل الصبر. ثم إن الله تعالى وعظهم عن هذه الحال التي فيها التخلف عن القتال، فقال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، يتمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل، فتحمل الإثقال في طاعة الله في المدة القصيرة ما يسهل على النفوس يخف عليها، لأنها إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لبثها هان عليها ذلك، فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة وأن الآخرة خير منها في ذاتها ولذاتها وزمانها. فذاتها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه: إن موضع السوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولذاتها صافية عن المكدرات، بل كل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور لذة فلذة الجنة فوق ذلك، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال الله على لسان النبي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما لذات الدنيا فإنها مشوبة بأنواع التنغيس الذي لو قوبل بين لذاتها وما يقترن بها من أنواع الآلام والهموم والغموم لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه. وأما زمانها فإن الدنيا منقضية وعمر الإنسان بالنسبة للدنيا شيء يسير، وأما الآخرة فإنها دائمة النعيم وأهلها خالدون فيها. فإذا فكر العاقل في هاتين الدارين وتصور حقيقتهما حق التصور عرف ما هو أحق بالإيثار والسعي له والاجتهاد بطلبه. ولهذا قال تعالى: والآخرة خير لمن اتقى، يتقى الشرك وسائر المحرمات، ولا تظلمون فتيلا، فسعيكم للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفرا غير منقوص منه شيء. ثم أخبر أنه لا يغني حذر عن قدر وأن القاعدة لا يدفع عنه قعوده شيئا، فقال: أينما تكونوا يدرككم الموت، أي في أي زمان وأي مكان، ولو كنت في بروج مشيدة، أي في قصور منيعة ومنازل رفيعة. وكل هذا حث على الجهاد في سبيل الله، تارة بالترغيب في فضله وثوابه، وتارة بالترهيب من عقوبة تركه، وتارة بالإخبار أنه لا ينفع القاعدين قعودهم، وتارة بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها. ثم قال: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. الآيتين يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون المعرضين عما جاءت به الرسل المعرضين لهم أنهم إذا جاءت حسنة أي خصب وكثرة أموال وتوفر أولاد وصحة قالوا هذه من عند الله، وأنهم إن أصابتهم سيئة أي جدب وفقر ومرض وموت أولاد وأحبام قالوا هذه من عندك، أي بسبب ما جئتنا به يا محمد. تطيروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما تطير أمثال برسول الله، كما أخبر الله عن قوم فرعون أنهم قالوا إذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومعه. وقال قوم صالح قالوا اطيرنا بك ومن معك. وقال قوم ياسين الرسل منا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. الآية: فلما تشابهت قلوبهم بالكفر تشابهت أقوالهم وأفعالهم، وهكذا كل من نسب حصول الشر أو زوال الخير لما جاءت من الرسل أو لبعضه فهو داخل في هذا الذم الوخيم. قال الله في جوابهم: قل كل أي من الحسنة والسيئة والخير والشر من عند الله بقضائه وقدره وخلقه، فما لهؤلاء القوم الصادر منه تلك المقالة الباطلة، لا يكادون يفقهون حديثا، لا يفهمون حديثا بالكلية، ولا يقربون من فهمه أو لا يفهمون منه إلا فهما ضعيفا. وعلى كل فهو ذم لهم وتوبيخ لهم على عدم فهمهم وفقههم عن الله وعن رسوله، وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم. وفي ضمن ذلك مدح من يفهم عن الله وعن رسوله، والحث على ذلك وعلى أسباب معينة على ذلك من الإقبال على كلامهم وتدبره وسلوك الطرق الموصلة إليه. فلو فقهوا عن الله لعلموا أن الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدره، لا يخرج منها شيء عن ذلك، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكونون سببا لشر يحدث لهم ولا ما جاءوا به، لأنهم بعثوا بمصالح الدنيا والآخرة والدين.
يعني الذي يتكلم في القدر باللجلاج هو لا يفقه شيئا، وإنما يتكلم العلماء في القدر بفقه نزل من الله ورسوله. نعم.
ثم قال تعالى: ما أصابك من حسنة في الدين والدنيا فمن الله، هو الذي من بها ويسرها بتيسير أسبابها، وما أصابك من سيئة في الدين والدنيا فمن نفسك أي بذنوبك وكسبك، وما يعفو الله عنه أكثر. فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه وأمرهم بالدخول ببره وفضله، وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضله، فإذا فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه، فإنه المانع للنفس عن وصول فضل الله وبره. ثم أخبر عن عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: أرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا على أنك رسول الله حقا بما يدك بنصر المعجزات الباهرة والبراهين الساطعة، فهي أكبر شهادة على إطلاقها. ما قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، فإذا علم أن الله تعالى كامل العلم تام القدرة عظيم الحكمة، وقد أيد الله رسوله بما أيده ونصره نصرا عظيما، تيقن بذلك أنه رسول الله، وإلا فلو تقول عليه بعض الأقاويل لأخذ منه باليمين ثم لقطع منه الوتين. قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لا يتهني كل من أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه فقد أطاع الله تعالى، لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله. وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه كان معصوما في كل ما يبلغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا ويمدحه على ذلك. وهذا من حقوق المشتركة، فإن حقوقها ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه وتوابع ذلك، وقسم مختص بالرسول والتعزير والتوقير والنصرة، وقسم مشترك والإيمان بالله ورسوله محبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله، ومن تولى عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فما أرسلناك عليهم حفيظا لتحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا مبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك وجب أجرك على الله سواء اهتدوا أم لم يهتدوا، كما قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر. الآية: ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله ظاهرا وباطنا في الحضرة والمغيب. فأما من يظهر في الحضرة الطاعة والالتزام، فإذا خلا بنفسه أو بأبناء جنسه ترك الطاعة وأقبل على ضدها، فإن الطاعة التي أظهرها غير نافعة ولا مفيدة، وقد أشبه من قال الله فيهم: ويقولون طاعة يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك، فإذا برزوا من عندك خرجوا وخلوا في حالة لا يطلع فيها عليهم بيت طائفة من غير الذي تقول أي بيت ودبروا أي بيتوا ودبروا غير طاعتك ولا ثم إلا المعصية. وفي قوله بيت طائفة من غير الذي تقول دين على أن الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعة، لأن التبيت تدبير الأمر ليلا على ود يستقر عليه الرأي، ثم توعدهم على ما فعلوا فقال والله يكتب ما يبيتون يحفظ عليهم وسيجازيهم عليه أتم الجزاء فيه وعيد لهم، ثم أمر رسوله بمقابلة بالإعراض وعدم التعنيف فإنهم لا يضرونه شيئا إذا توكل على الله واستعان به في نصر دينه وإقامة شرعه. ولهذا قال فأعرض عنه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قوله تعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يمر تعالى بتدبر الكتاب والتأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك، فإن في تدبر كتاب الله مفتاحا للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، فبه يزداد إيمان في القلب وترسخ شجرته، فإنه يعرف بالرب المعبود وما له من صفات الكمال وينزه عنه من سمات النقص، ويعرف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلها وما لهم عند القدوم عليه، ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة والطريق الموصلة إلى العذاب وصفة أهلها وما لهم عند وجود أسباب العقاب. وكلما ازداد عبد تأملا فيه ازداد علما وعملا وبصيرة، لذلك أمر الله بذلك وحث عليه وأخبر أنه المقصود من إنزال القرآن كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن فوائد تدبر كتاب الله أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله، لأنه يرى ويصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع كلها متوافقة متصادقة لا ينقض بعضها بعضا، فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور. فلذلك قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلما كان من عند الله فلم يكن فيه اختلاف أصلا. قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف يذاعوا به الآية، هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الله بل يردونه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم أهل العلم والرأي والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعة مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه.
في هذه الآية من الفوائد وجوب الرجوع إلى العلماء المستنبطين، لا سيما في المسائل التي يترتب عليها مصالح ومفاسد في الدنيا والدين. نعم.
ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته أي في توفيقكم وتأديبكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل فلا تأمره نفسه إلا بالشر، فإذا لجا إلى ربه واعتصم به واجتهد في ذلك لطف به ربه ووفقه لكل خير وعصمه من الشيطان الرجيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، الآية هذه حالة أفضل الأحوال العبد أن يجتهد في نفسه على امتثال أمر الله عمل الجهاد وغيره ويحرض غيره عليه، وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما. فلهذا قال الله لرسوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك أي ليس عليك قدرة على غير نفسك فلن تكلف بفعل غيرك، وحرض المؤمن على القتال، وهذا يشمل كل أمر يحصل به نشاط المؤمن وقوة قلوبهم من تقويتهم والإخبار بضعف الأعداء وفشل ما أعد الله للمقاتلين من الثواب وعلى المتخلفين من العقاب، فهذا وأمثاله كله يدخل في التحريض على القتال. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا بقتالكم في سبيل الله وتحريض بعضكم على بعض، والله أشد بأسا أي قوة وعزة وأشد تنكيلا بالمذنب في نفسه وتنكيلا لغيره، فلو شاء تعالى انتصر من الكفار بقوته ولم يجعل لهم باقية، ولكن من حكمته يبلو بعض عباده ببعض من يقوم سوق الجهاد ويحصل الإيمان النافع وإيمان الاختيار لا إيمان الاضطرار والقهر والذي لا يفيد شيئا. قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها الآية. المراد بالشفاعة هنا المعاونة على أمر من الأمور، فمن شفع غيره وقام معه على أمر من أمور الخير ومنه الشفاعة المظلومين لمن ظلمهم كان له نصيب من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه، ولا ينقص من أجل الأصيل أو المباشر شيء. ومن عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل من الإثم حسب ما قام به. وعاون عليه في هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى، وزجر العظيم على التعاون على الإثم والعدوان. وقرر ذلك بقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا، شاهدا حفيظا حسيبا على هذه الأعمال، فيجازي كل ما يستحقه. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. التحية هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين على وجه الكرام والدعاء وما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة ونحوها، وعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع من السلام ابتداء وردا. فأمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حيوا بأي تحية كانت أن يردوها بأحسن منها لفظا وبشاشة ومثلها في ذلك. ومفهوم ذلك النهي عن عدم الرد بالكلية وردها بدونها. ويأخذ من الآية الكريمة تحث على ابتداء السلام والتحية من وجهين: أحدهما أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلها، وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعا. والثاني ما يستفاد من أفعل التفضيل، وهو أحسن الدال على مشاركة التحية وردها بالحسن كما هو الأصل في ذلك. ويستثنى من عموم الآية الكريمة من حيا بحال غير مأمور بها كعلى مشتغل بقراءة أو استماع خطبة أو مصلي ونحو ذلك، فإنه لا يطلب إجابة تحيته. كذلك يستثنى من ذلك من أمر الشارع بهجره وعدم تحيته، وهو العاصي غير التائب الذي يرتدع بالهجر، فإنه يهجر ولا يحيى ولا ترد تحيته، وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى. ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس وهي غير محظورة شرعا، فإنه مأمور بردها وأحسن منها. ثم أوعد تعالى وتوعد على فعل الحسنات والسيئات بقوله: إن الله كان على كل شيء حسيبا، فيحفظ على العباد أعمالهم حسنها وسيئها صغيرها وكبيرها، ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله وعدله وحكمه المحمود.
هذه فائدة لطيفة. ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس، يعني لو واحد بعد السلام قال: كيف حالك؟ عساك طيب؟ ترد عليه: الحمد لله أنا بخير، كيف أنتم؟ كيف الأولاد؟ فدائما يكون الرد بأفضل. نعم.
الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. يخبر تعالى عن انفراد بالوحدانية وأنه لا معبود ولا مألوه إلا هو لكماله في ذاته وأوصافه، ولكونه منفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة، وذلك يستلزم أمر بعبادة والتقرب إليه بجميع أنواع العبودية لكونه مستحقا لذلك وحده، والمجازي للعباد ما قاموا به من عبوديته وتركوه منها. ولذلك أقسم على وقوع محل الجزاء هو يوم القيامة، فقال: أجمعنكم أولكم وآخركم بمقام واحد في يوم القيامة لا ريب فيه، لا شك ولا شبهة بوجه من الوجوه، بالدليل العقلي والدليل السمعي. فالدليل العقلي ما نشاهده من حياة الأرض بعد موتها، ومن وجود النشأة الأولى التي وقوع الثانية أولى منها بالإمكان، ومن الحكمة التي يجزم بأن الله لم يخلق خلقه عبثا يحيون وثم يموتون. وأما الدليل السمعي فأخبار أصدق الصادقين بذلك بالإقسام عليه، ولهذا قال: من أصدق من الله حديثا كذلك أمر رسوله أن يقسم عليه في غير موضع من القرآن، كقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن ما عملتم ذلك على الله يسير. وفي قوله: ومن أصدق من الله حديثا، وما أصدق من الله قيل إخبار بأن حديثه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق بل أعلاها، وكل ما قيل في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به فهو باطل لمناقضته للخبر الصادق اليقين، فلا يمكن أن يكون حقا. قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. الآيات المراد بالمنافقين المذكورين في هذه الآيات المنافقون المظهرون إسلامهم ولم يهاجروا مع كفرهم، وكان قد وقع بين الصحابة رضي الله عليهم فيهم اشتباه، فبعضهم تحرج عن قتالهم وقطع موالاتهم بسبب ما ظهروا من الإيمان، وبعضهم علم أحوالهم بقران أفعالهم فحكم بكفرهم، فأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكوا، بل أمرهم واضح غير مشكل، إنهم منافقون قد تكرر كفرهم وودوا مع ذلك كفركم وأن تكونوا مثلهم، فإذا تحققتم ذلك منهم فلا تتخذوا منهم أولياء. وهذا يستلزم عدم محبتهم لأن الولاية فرع المحبة، ويستلزم أيضا بغضهم وعداوتهم لأن النهي عن الشيء أمر بضده، وهذا الأمر مؤقت بهجرتهم، فإذا هاجروا جرى عليهم ما جرى على المسلمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري أحكام الإسلام لكل من كان معه وهاجر إليه، وسواء كان مؤمن حقيقة وظاهر الإيمان. وإنهم إن لم يهاجروا وتولوا عنها فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، أي في أي وقت وأي محل كان. وهذا من جملة الأدلة التي دالت على نسخ القتال في أشهر الحرم، كما هو قول جمهور العلماء والمنازعون يقولون هذه نصوص مطلقة محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم. ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرق فرقتين أمر بتركهم وحتم على ذلك إحداهما من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق بترك القتال فينضم إليهم فيكون له حكمهم في حقن الدم والمال. والفرقة الثانية قوم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم وأن يقاتلوا قومهم أي بقوا لا تسمح أنفسهم بقتالكم ولا بقتال قومهم وأحبوا ترك قتال الفريقين فهؤلاء أيضا أمر بتركهم وذكر الحكمة بذلك بقوله ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فإن الأمور الممكنة ثلاثة أقسام إما أن يكونوا معكم ويقاتلوا أعداءكم وهذا متعذر من هؤلاء فدار الأمر بين قتالكم مع قومهم وبين ترك قتال الفريقين وهو أهون الأمرين عليكم والله قادر على تسليطهم عليكم فقولوا العافية واحمدوا ربكم الذي كفى أيديهم عنكم مع التمكن من ذلك فهؤلاء إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما دعا الله لكم عليهم سبيلا. الفرقة الثالثة قوم يريدون مصلحة أنفسهم بقطع النظر عن احترامكم وهم الذين قال الله فيهم ستجدون آخرين أي من هؤلاء المنافقين يريدون أن يأمنوكم خوفا منكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها أي لا يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم وكلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن أعماهم ونكسهم على رؤوسهم وازداد كفرهم ونفاقهم وهؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية في الحقيقة مخالفة لها. فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احتراما لهم لا خوفا على أنفسهم وما هذه الفرقة فتركوا خوفا لاحترام بل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين فإنهم سيقدمون لانتهازها. فهؤلاء إن لم يتبين منهم ويتضح اتضاحا عظيما اعتزال المؤمنين وترك قتال فإنهم يقاتلون. لهذا قال فإن لم يعتزلكم ويلقوا إليكم السلام أي المسالمة والموادعة ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي حجة بينة واضحة لكونهم معتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمة فلا يلوموا إلا أنفسهم. قوله تعالى وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الآية هذه صيغة بالصيغ الامتناع يمتنع ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن أي متعمدا وفي هذا الإخبار بشدة تحريمه وأنه مناف الإيمان أشد منافات وإنما يصدر ذلك إما من كافر أو من فاسق قد نقص إيمانه نقصا عظيما أخشى عليه ما هو أكبر من ذلك فإن الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي عقد الله بينه وبينه الأخوة الإيمانية التي من مقتضاها محبته وموالاته وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى وأي أذى أشد من القتل. وهذا يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجو بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض فعلم أن القتل من الكفر العملي وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله. ولما كان قوله وما كان المؤمن يقتل المؤمن إلا خطأ لفظا عاما لجميع الأحوال وأنه لا يصدر منه قتل أخيه بوجه من وجه استثنى تعالى قتل الخطأ فقال إلا خطأ فإن المخطئ الذي لا يقصد قتل غير آثم ولا متجرئ على محارم الله ولكنه لما كان قد فعل فعلا شنيعا وصورته كافية في قبحه وإن لم يقصد أمر تعالى بالكفارة والدية فقال ومن قتل مؤمنا خطا سواء كان القاتل ذكرا او انثى حرا او عبدا او صغيرا او كبيرا او عاقلا او مجنونا او مسلما او كافرا كما يفيد لفظ من الداله على العموم هذا من اسرار الاتيان بمن في هذا الموضع فان سياق الكلام يقتضي انه يقول فان قتله ولكن هذا لفظ لا يشمل ما تشمله من وسواء كان المقتول ذكرا او انثى او صغيرا او كبيرا كما يفيد التنكير في سياق الشرط فإن على القاتل تحرير رقبة مؤمنة كفارة لذلك وتكون في ماله ويشمل ذلك الصغير والكبير والذكر والأنثى والصحيح والمعين في قول بعض العلماء ولكن الحكمة تقتضي أن لا يجزي عتق المعيب في الكفارة لأن المقصود بالعتق نفع العتيق وملكه منافع نفسه فإذا كان يضيع بعتقه وبقاؤه في الرق أنفع له فإنه لا يجزي عتقه مع أن في قوله تحرير رقبة ما يدل على ذلك فإن التحرير تخليص من استحقت منافعه لغيره أن تكون له فإذا لم يكن فيه منافع ولم يتصور وجود التحرير فتأمل ذلك فإنه واضح. وأما الدية فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأ وشبه العمد مسلمة إلى أهله جبرا لقلوبهم والمراد بأهله هنا هم ورثته فإن الورثة يرثون ما ترك الميت فالدية داخلة فيما ترك وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة في كتب الفقه وقوله إلا أن يصدق ويتصدق ورثة القتيل بالعفو عن الدية فإنها تسقط في ذلك حث لهم على العفو لأن الله سماها صدقة والصدقة مطلوبة في كل وقت فإن كان المقتول من قوم عدو لكم أي من كفار محاربين وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة أي وليس عليكم لأهل دية لعدم احترامهم في دمائهم وأموالهم، وإن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، وذلك لاحترام أهله بما لهم من العهد والميثاق. فمن لم يجد الرقبة ولا ثمن بأن كان معسرا بذلك ليس عنده ما يفضل من مؤنته وحواج الأصلية بشيء يفي بالرقبة، فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما من غير عذر، فإن أفطر لعذر فإن العذر لا يقطع التتابع كالمرض والحيض ونحوه، وإن كان لغير عذر قطع التتابع ووجب عليه استئناف الصوم توبة من الله. أي هذه الكفارة التي أوجبها الله على القاتل توبة من الله على عباده ورحمة منهم وتكفيرا لما عسى أن يحصل منهم من تقصير وعدم احتراز كما هو الواقع كثيرا للقاتل الخطأ.
هذا من رحمة الإسلام أنه حتى لو كان المقتول كافر فإن القاتل ولو كان خطأ عليه أن يكفر عن هذا القتل الخطأ، وذلك بأن يحرر الرقبة، فإن كان من قوم عدو لكم يعني من كفار حربيين مع ذلك رتب عليه الكفارة. نعم.
وكان الله عليما حكيما كامل العلم كامل الحكمة لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر في أي وقت وكان وأي محل كان، ولا يخرج عن حكمته من المخلوقة والشرع شيء، بل كل ما خلقه وشرعه فهو متضمن لغاية الحكمة. ومن علمه وحكمته أن أوجب على القاتل كفارة مناسبة لما صدر منه، فإنه تسبب لإعدام نفس محترمة وأخرجها من وجود العدم، فناسب أن يعتق رقبة ويخرجها من رق العبودية للخلق إلى الحرية التامة. فإن لم يجد هذه الرغبة صام شهرين متتابعين فأخرج نفسه من رق الشهوات واللذات الحسية القاطعة العبد عن السعادة إلى بدية إلى التعبد لله تعالى بتركها تقربا إلى الله، ومدها تعالى بهذه المدة الكثيرة الشاقة في عددها وجوب التتابع فيها، ولم يشرع الإطعام في هذه المواضع لعدم المناسبة بخلاف الظهار كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن حكمته أن أوجب في القتل الدية ولو كان خطأ لتكون رادعة وكافة عن كثير من القتل باستعمال أسباب العاصمة عن ذلك. ومن حكمته أن أوجبت على العاقلة في قتل الخطأ بإجماع العلماء لكون القاتل لم يذنب فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة، فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينه معاونة ومناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح وكف المفاسد، ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من القتل حذار تحميلهم ويخف عليهم بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم وطاقتهم، وخففت أيضا بتأجيلها عليهم 3 سنين. ومن حكمته وعلمه أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم بالدية التي أوجبها على أولياء القاتل. قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تقدم أن الله أخبر أنه لا يستر قتل المؤمن من المؤمن، وأن القتل من الكفر العملي، وذكر هنا وعيد القاتل عمدا وعيدا ترجف له القلوب وتصدع له الأفئدة وتنزعج منه العقول. فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله إلا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم أيها. فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده، أن يجازي صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسارة، فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي بالخلود في النار وحرمان الجنة. وقد اختلف الأئمة رحمه الله في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج المعتزلة الذين يخلدون في النار ولو كانوا موحدين. والصواب في تأويلها ما قاله الإمام حق شمس الدين القيم رحمه الله تعالى في المدارج، فإنه قال بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها فقال: وقالت فرقة إن هذه النصوص أمثالها مما ذكر فيه المقتضى للمقتضي للعقوبة، ولا يلزم وجود مقتضي الحكم وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة مقتضي لها. وقد قام الدليل على ذكر الموانع فبعضها بالإجماع وبعضها بالنص، فالتوبة مانع بالإجماع والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، والحسنات العظيمة ماحية مانعة، والمصائب الكبار مكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص. فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين، ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبار لمقتضى العقاب ومانعه وإعمالا لأرجحها. قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما، وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه ارتباط الأسباب مسبباتها خلقا وأمرا. وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدا يدافعه ويقاومه، ويكون الحكم للأغلب منها. فالقوة مقتضية للصحة والعافية، وفساد الأخلاط وبغيها مانع من عمل الطبيعة، وفعل القوة والحكم للغالب منهما. وكذلك قوى الأدوية والأمراض، والعبد يكون فيه مقتضي للصحة ومقتضي للعطب، وأحدهما يمنع كمال التأثير الآخر ويقامه، فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير له. ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار، وعكسه من يدخل النار ثم يخرج منها ويكون مكث فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه. ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد والتفاصيل، حتى كأنه يشاهد رأي العين، ويعلم أن هذا مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعزته وحكمته، وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك، ونسبة ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه، فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره. وهذا يقين الإيمان، وهو الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب. وصاحب هذا المقام الإيمان يستحيل إصراره على السيئات وإن وقعت منه وكثرت، فإنما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله في عدد أنفاسه. وهذا من أحب الخلق إلى الله. انتهى كلامه، قدس الله روحه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا.
أحسن الله إليك. القراءة مع الشيخ يوسف، يعني كلام العلامة ابن القيم في محله، الآية على ظاهرها، لكن المانع لم يذكر هنا. هناك مانع وموانع، مثل السارق تقطع يده، لكن هناك مانع أن الذي سرقه كان أقل من النصاب الشرعي، إذن لا تقطع يده. فإذا الآية على عمومها. هنا هذه العبارة مشهورة في كثير من الكتب، يقول انتهى كلامه قدس الله روحه. في نظري القاصر أنه ينبغي الدعاء للميت مطلقا، حتى يشمل الدعاء روحه وبدنه ولا يختص به الروح، فإن الدعاء للروح فقط هو قول كثير من المعتزلة وبعض الخوارج الذين ينفون ما يتعلق بالبدن من عذاب أو نعيم في القبر. ولذا هذه العبارة يعني أطلقها كثير من العلماء، ولكن الأولى أن يقول انتهى كلامه رحمه الله وغفر له ونحو ذلك. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. الآية يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا خرجوا جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ويتثبتوا في جميع أمورهم المشتبهة. فإن الأمور قسمان: واضحة وغير واضحة. فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تثبت وتبين، لأن ذلك تحصيل حاصل. وأما الأمور المشكلة غير الواضحة، فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها والتبين ليعرف هل يقدم عليها أم لا. فإن التثبت في هذه الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة والكف لشرور عظيمة، ما به يعرف دين العبد وعقله ورزانته. وبخلاف المستعجل الأمور في بداوتها قبل أن يتبين له حكمها، فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي، كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في الآية لما لم يتثبتوا في وقتلوا من سلم عليهم وكان معه غنيمة له غنيمة له أو مال غيره، ظنا أنه سيستكفي بذلك قتلهم. وكان هذا خطأ في نفس أمره، فلهذا عتبهم بقوله: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. أي فلا يحملنكم العرض الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي، فيفوتكم من ما عند الله من الثواب الجزيل الباقي. فما عند الله خير وابقى. وفي هذا إشارة لأن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى وهي مضرة له أن يذكرها ما عد الله لمن نهى نفسه عن هواها وقدم مرضاة الله على رضا نفسه، فإن في ذلك ترغيبا لنفسه في امتثال أمر الله وانشق ذلك عليها. ثم قال تعالى مذكرا لهم بحالهم الأولى قبل هدايتهم إلى الإسلام: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أي فكما هداكم بعد ضلالكم فكذلك يهدي غيركم، وكما أن الهداية حصلت لكم شيئا فشيئا فكذلك غيركم. فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصة ومعاملته لمن كان على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى ودعائه له بالحكمة والموعظة الحسنة من أكل الأسباب لنفعه وانتفاعه، ولهذا أعاد الأمر بالتبيين فقال: فتبينوا. فإذا كان من خرج للجهاد في سبيل الله ومجاهدة أعداء الله واستعد بأنواع الاستعداد للقاء به مأمورا بالتبيين لمن قاله السلام، وكانت القرينة قوية في أنه إنما سلم تعوذا من القتل وخوفا على نفسه، فإن ذلك يدل على الأمر بالتبين والتثبت في كل الأحوال التي يقع فيها نوع اشتباه، فيتثبت فيها العبد حتى يتضح له الأمر ويبين الرشد ويبين الرشد والصواب. إن الله كان بما تعملون خبيرا، فيجازي كلا ما عمله ونواه بحسب ما علمه من أعمال من أحوال عباده ونياتهم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم الآيتين، أي لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله ومن لم يخرج للجهاد ولم يقاتل أعداء الله، ففيه الحث على الخروج للجهاد والترغيب في ذلك والترغيب من التكاسل والقعود عنه من غير عذر. وأما أهل الضرر كالمريض والأعمى والأعرج والذي لا يجد ما يتجهز به فإنه ليس بمنزلة القاعدة من غير عذر، فمن كان من أولي الضرر راضيا بقعوده لا ينوي الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع ولا يحدث نفسه بذلك فإنه بمنزلة القاعدة من غير عذر، ومن كان عازما على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع يتمنى ذلك ويحدث به نفسه فإنه بمنزلة من خرج الجهاد، لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو الفعل أن ينزل صاحبها منزلة الفاعل. ثم صرح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين بالدرجة أي الرفعة، وهذا تفضيل على وجه الإجمال، ثم صرح بذلك على وجه التفصيل ووعدهم بمغفرة الصدقة من ربهم والرحمة التي تشتمل على حصول كل خير واندفاع كل شر، والدرجات التي فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الثابت عنه في الصحيحين: إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة وكما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله، وهذا الثواب الذي رتبه الله على الجهاد نظير الذي في سورة الصف في قوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، إلى آخر السورة. وتأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها، فإنه نفى التسوية أولا بين المجاهد وغيره، ثم صرح بتفضيل المجاهد على القاعد بدرجة، ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة والرحمة والدرجات، وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند التفضيل والمدح أو النزول من حالة إلى ما دونها عند القدح والذم أحسن والأفضل وأوقع في النفس. وكذلك إذا فضل الله تعالى شيء على شيء وكل منهما له فضل احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين، لئلا يتوهم أحد ذما فضل عليه كما قال هنا: وكلا وعد الله الحسنى، وكما قال تعالى في الآيات المذكورة في الصف في قوله: وبشر المؤمنين، وكما في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي ممن لم يكن كذلك، ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى، وكما قال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فينبغي لمن بحث في التفضيل بين الأشخاص والطائف والأعمال أن يتفطن لهذه النكتة، وكذلك لو تكلم في دم الأشخاص والمقالات ذكر ما تستمع فيه عند تفضيل بعضها على بعض لئلا يتوهم أن المفضل قد حصل له الكمال، كما إذا قيل النصارى خير من المجوس فليقل مع ذلك: وكل منهما كافر، والقتل أشنع من الزنا، وكل منهما معصية كبيرة حرمها الله ورسوله وزجر عنها.
كذلك لو قال أن الأشاعرة أقرب أهل البدع إلى أهل السنة ينبغي عليه أن يقول: وكلهم من أهل البدع. ما يجوز أن يطلق القول هكذا فيظن الناس الفرق. نعم.
قال: ولما وعد المجاهدين بالمغفرة ورحمة الصادرين، يعني اسمه الكريمين الغفور والرحيم، ختم هذه الآية بهما فقال: وكان الله غفورا رحيما. ثم قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآيات. هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع عذرته عليها حتى مات، فإن الملائكة الذين يقبضون روحه ويبخونه بهذا التبخ العظيم ويقولون لهم: فيما كنتم، أي على أي حال كنتم وبأي شيء تميزتم عن المشركين، بل كثرتم سوادهم وربما ظاهرتموه مع المؤمنين، وفاتكم الخير الكثير والجهاد مع رسوله والكون وفاتكم الخير الكثير والجهاد مع رسوله والكون مع المسلمين ومعاونة مع أعدائهم. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض ضعفاء مقهورين مظلومين، ليس لنا قدرة على الهجرة، وهم غير صادقين في ذلك، إن الله وبخهم وتوعدهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واستثنى المستضعفين حقيقة. ولهذا قالت لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وهذا استفهام تقرير، أي قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة، فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه فإن له متسعا وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله، كما قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا كما تقدم فيه ذكر بيان السبب الموجب، فقد يترتب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه، وقد يمنع من ذلك مانع. وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات وتركها من المحرمات، بل من أكبر الكبائر. وفي الآية دليل على أن كل من توفي فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق والأجر والعمل، وذلك مأخوذ من لفظ التوفي، فإنه يدل على ذلك، لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك لم يكن متوفيا، وفيه الإيمان بالملائكة ومدحهم، لأن الله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم وموافقته لمحله.
في الآية من الفوائد أن الله لم يكفر الذين ظاهروا مشركي قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مظاهرتهم لم تكن حبا لدين قريش، وإنما كانت عن استضعاف. وهذا من أعظم الأدلة على أن من وقف مع الكفار لا حبا في دينهم أنه لا يكفر، وإن كانت هذه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
ثم استثنى المستضعفين على الحقيقة الذين لا قدرة لهم على الهجرة بوجه من وجوه ولا يهتدون سبيلا، فهؤلاء قال الله فيهم: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وعسى ونحوها واجب وقوعها من الله بمقتضى كرمه وإحسانه، وفي الترجية بالثواب لمن عمل ببعض الأعمال فائدة، وهو أنه قد لا يوفيه حق توفيته ولا يعمله على وجه اللائق الذي ينبغي، بل يكون مقصرا فلا يستحق ذلك الثواب، والله أعلم. وفي الآية الكريمة على أن من عجز عن المأمور من واجب وغيره فإنه معذور، كما قال تعالى: في العجز عن الجهاد ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقال في عموم الأوامر: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولكن لا يعذر الإنسان إلا إذا بذل جهده وانسدت عليه أبواب الحيل، لقوله: لا يستطيعون حيلة. وفي الآية التنبيه على أن الدليل في الحج والعمرة ونحوهما مما يحتاج إلى سبب من شروط الاستطاعة. قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الآية هذا في بيان الحث على الهجرة والترغيب وبيان ما فيها من مصالح. فوعد الصادق في وعده أن من هاجر في سبيل ابتغاء مرضاته أنه يجد مراغما في الأرض وسعة، فالمراغم مشتمل على مصالح الدين والسعة على مصالح الدنيا. وذلك أن كثيرا من الناس يتوهم أن في هجرته شتاتا بعد الألفة، وفقرا بعد الغنى، وذلا بعد العز، وشدة بعد الرقاء، والأمر ليس كذلك. فإن المؤمن ما دام بين أظهر المشركين فدينه في غاية النقص، لا في العبادات القاصرة عليه كالصلاة ونحوها، ولا في العبادات المتعدية كالجهاد بالقول والفعل وتوابع ذلك، لعدم تمكنه من ذلك، وهو بصدد أن يفتن عن دينه، خصوصا إن كان مستضعفا. فإذا هاجر في سبيل الله تمكن من إقامة دين الله وجهاد أعداء الله ومراغمتهم، فإن المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول وفعل، وكذلك يحصل له سعة في رزقه، وقد وقع كما أخبر الله تعالى. واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم فإنهم لما هاجروا باسم الله وتركوا ديارهم وأولادهم وأموالهم لله كمل بذلك إيمانهم، وحصل لهم من الإيمان التام والجهاد العظيم والنصر لدين الله ما كانوا به أئمة لمن بعدهم، وكذلك حصل لهم مما يترتب على ذلك من الفتوحات والغنائم ما كانوا به أغنى الناس. وهكذا كل من فعل فعلهم حصل له ما حصل لهم إلى يوم القيامة. ثم قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله قاصدا ربه ورضاه ومحبته لرسوله ونصر لدين الله لا لغير ذلك من المقاصد، ثم يدركه الموت بقتل أو غيره، فقد وقع أجره على الله، أي فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك مقصوده بضمان الله تعالى، وذلك لأنه نوى وجزم وحصل منه ابتداء وشروع في العمل. فمن رحمة الله به وبأمثالها أعطاهم أجرهم كاملا ولو لم يكملوا العمل، وغفر لهم ما حصل منهم تقصير في الهجرة وغيرها. ولهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: وكان الله غفورا رحيما، يغفر من ما اقترفوه من الخطيئات، خصوصا التائبين المنيبين إلى ربهم، رحيما بجميع الخلق، رحمة أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم من المال والبنين والقوة وغير ذلك، رحيما بالمؤمنين حيث وفقهم للإيمان وعلمهم العلم ما يحصل به الإقام ويسر لهم أسباب السعادة والفلاح وبه يدركون غاية الأرباح وسيرون من رحمته وكرمه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنسأل الله ألا يحرمنا خيره بشر ما عندنا.
آمين.
ثم قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الآيتين هاتان الآيتان أصل في رخصة القصر وصلاة الخوف. يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض أي في السفر. وظاهر الآيتين أنه يقتضي الترخص في أي سفر كان ولو كان سفر معصية كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وخالف في ذلك الجمهور وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم فلم يجوزوا الترخيص في سفر معصية تخصيصا للآية والمناسبة. فإن رخصة سهوة من الله العباد إذا سافروا أن يقصروا ويفطروا والعاصي بسبب لا يناسب حاله التخفيف.
الذي في ذهني أن الذي يقول أن المسافر يقصر في أي صلاة ولو سفر المعصية هو الجمهور، والذين لا يجوزون ذلك هم الحنابلة. ما أدري الآن الشيخ عكس الأمر، فواحد منكم يشوف لنا الأمر. شيخ ساير خليك حنبلي، شوف لنا الموضوع هذا طيب بكرة إن شاء الله. نعم.
وقوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إلى حرج ولا إثم عليكم بذلك، ولا ينافي ذلك كون القصر هو الأفضل، لأننا في الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير من النفوس، بل ولا ينافي الوجوب كما تقدم في سورة البقرة في قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. وإزالة الوهم في أن الموضع ظاهرة، لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامة، ولا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه. ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران: أحدهما ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في جميع أسفاره، والثاني أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة للعباد، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وقوله: أن تقصروا من الصلاة، ولم يقل أن تقصروا الصلاة، فيه فائدتان: إحداهما أنه لو قال أن تقصروا الصلاة لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود، فربما ظن أنه لو قصر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدة لا أجزاء، فإيتانه بقوله من الصلاة ليدل ذلك لأن القصر محدود مضبوط مرجوع فيه لما تقرر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الثانية أن من تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضة لا جميعها، فإن الفجر والمغرب لا يقصران، وإنما الذي يقصر الصلاة رباعية من أربع إلى ركعتين. فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة فاعلم أن المفسرين قد اختلفوا في هذا القيد، وهو قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الذي يدل ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود الأمرين كليهما السفر مع الخوف. ويرجع حاصل اختلافهم إلى أنه هل المراد بقوله أن تقصروا قصر العدد فقط أو قصر العدد والصفة؟ فالإشكال إنما يكون على الوجه الأول، وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ أي والله ويقول: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أو كما قال: فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به نظرا لغالب الحال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليها، فإن غالب أسفاره أسفار جهاد. وفيه فائدة أخرى، وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر. فبين في هذه الآية أنها ما يتصور من مشقة المناسبة للرخصة، وهي اجتماع السفر والخوف، ويستلزم ذلك أن لا يقصر مع السفر وحده الذي هو مظنة المشقة. وأما على الوجه الثاني وهو أن المراد بالقصر هنا قصر العدد والصفة، فإن القيد على بابه، فإذا وجد السفر والخوف جاز قصر العدد وقصر الصفة، وإذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد فقط، أو الخوف وحده فجاز قصر الصفة.
هذا قول يعني تلتئم به الأقوال. نعم.
ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها ويلزم فعلهم ما ينبغي لك ولهم فعله. ثم فسر ذلك بقوله: فلتقم طائفة منهم معك، أي وطائفة قائمة بإزاء العدو، كما يدل على ذلك ما يأتي: فإذا سجدوا، أي الذين معك، أي أكملوا صلاتهم. وعبر عن الصلاة بالسجود ليدل على فضل السجود وأنه ركن أركانها، بل هو أعظم أركانها. فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا وهم الطائفة الذين قاموا بإزاء العدو، فليصلوا معك. ودل ذلك على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرا للطائفة الثانية، فإذا حضروا صلى بهم ما بقي من صلاته ثم جلس ينتظرهم حتى يدخلوا صلاتهم ثم يسلموا بهم. وهذا أحد الوجوه في صلاة الخوف، فإنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها جائزة. وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين، أحدهما أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم، فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإيجابها في حالة الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى. والثاني أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثير من الشروط واللوازم، ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها، وما ذلك إلا لتأكد وجوب الجماعة أنها لا تعارض بين واجب ومستحب، فلولا وجوب الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها.
هذه الآية من أصرح الأدلة على وجوب الجماعة، بل على فرض عينيتها كما قال الشيخ رحمه الله. نعم.
وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا بإمام واحد، وتضمن ذلك الإخلال بشيء لا يخل به لو صلوها بعدة أئمة، وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم، وليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب أعدائهم. وأمر تعالى بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف، وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال الصلاة فإن فيه مصلحة راجحة، وهو الجمع بين الصلاة والجهاد والحذر من الأعداء الحرصين غاية الحرص عن لقاء المسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم. ولهذا قال تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ثم إن الله عذر من له عذر من مرض أو مطر أن يضع سلاحه، ولكن مع أخذ الحذر. فقال: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ومن العذاب المهين ما أمر الله به حزبه الأمية وأنصار دينه الموحدين من قتلهم وقتالهم، حيثما ثقفوهم ويأخذوهم ويحصروهم ويقعدوا لهم كل مرصد ويحذروهم في جميع الأحوال، ولا يغفلوا عنهم خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم. فلله أعظم حمد وثناء على ما من به على المؤمنين وأيدهم بمعونته وتعاليمه التي لو سلكوها على وجه الكمال لم تهزم لهم راية ولم يظهر عليهم عدو في وقت من الأوقات. وقوله: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يدل على أن هذه الطائفة تكمل جميع صلاتها قبل ذهاب إلى موضع الحارسين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت منتظرا للطائفة الأخرى قبل السلام، لأنه أولا ذكر أن الطائفة تقوم معه فأخبر عن مصاحبتهم له، ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول، فدل ذلك على ما ذكرناه. وفي قوله: فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، دليل على أن الطائفة الأولى قد صلوا، وأن جميع صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة في ركعتهم الأولى وحكما في ركعتهم الأخيرة، فيستلزم ذلك انتظار الإمام إياهم حتى يكون صلاتهم ثم يسلم بهم، وهذا ظاهر للمتأمل. ثم قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، الآية أي فإذا فرغتم من صلاتكم صلاة الخوف وغيرها فاذكروا الله في جميع أحوالكم وهيئاتكم، ولكن خصت صلاة الخوف بذلك لفوائد، منها أن القلب صلاحه وفلاحه وسعادته بالإنابة إلى الله تعالى في المحبة وامتلاء القلب عن ذكره والثناء عليه، وأعظم ما يحصل به هذا المقصود الصلاة التي حقيقتها أنها صلة بين العبد وبين ربه، ومنها أن فيها من حقائق الإيمان ومعارف الإيقان ما أوجب أن يفرضها الله على عباده كل يوم وليلة. ومن معلوم أن صلاة الخوف لا تحصل في هذه المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والدين والخوف بأمر بجبرها بالذكر بعدها، ومنها أن الخوف يوجب من قلق القلب وخوفه ما هو مظنة لضعفه، وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدو، وذكر الله والإكثار منه من أعظم مقويات القلب. ومنها أن ذكر الله تعالى مع الصبر والثبات سوء الفلاح والظهر بالأعداء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فأمر بالإكثار منه في هذه الحال إلى غير ذلك من الحكم. وقوله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إذا أمنتم من الخوف واطمأنت قلوبكم وأبدانكم فأتموا صلاتكم على وجه الأكمل ظاهرا وباطنا بأركانها وشروطها وخشوعها وسائر مكملاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في وقته، فدل ذلك على فرضيتها وأن لها وقتا لا تصح إلا به، وهو هذه الأوقات التي قد تقرت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم عالمهم وجاهلهم، وأخذوا على ذلك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، ودل قوله على المؤمنين على أن الصلاة ميزان الإيمان، وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاة وتكمل. ويدل ذلك على أن الكفار وإن كانوا ملتزمين أحكام المسلمين كأهل الذمة أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة ولا يأمرون بها، بل ولا تصح منهم ما داموا على كفرهم، وإن كانوا يعاقبون عليها وعلى سائر الأحكام في الآخرة. قال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم الآية، أي لا تضعفوا ولا تتسلموا في ابتغاء عدوكم من الكفار في جهادكم والرغبة على ذلك، فإن وهن القلب مستدع لوهن البدن، وذلك يضعف عن مقاومة الأعداء بل كونوا أقوياء نشيطين في قتالهم. ثم ذكر ما يقوي قلوب المؤمنين، فذكر شيئين: الأول وأن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك فإنه يصيب أعداءكم، فليس من نورات الإنسانية والشامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منهم وأنتم وهم قد تساويتم فيما يوجب ذلك، لأن العادة الجاهلية أنه لا يضعف إلا من توالت عليه الآلام وانتصر عليه الأعداء على الدوام، لا من يدال مرة ويدال عليه أخرى. الأمر الثاني أنكم ترجون من الله ما يرجون، فترجون الفوز بثوابه والنجاة من عقابه، بل خواص المؤمنين لهم مقاصد عالية وآمال رفيعة من نصر دين الله وإقامة شرعه واتساع دائرة الإسلام وهداية الضالين وقمع أعداء الدين. فهذه الأمور توجب المؤمن المصدق زيادة القوة وتضاعف النشاط والشجاعة التامة، لأن من يقاتل ويصبر على نيل عزه الدنيوي ناله، ليس كمن يقاتل نيل السعادة الدنيوية والأخروية والفوز برضوان الله وجنته. فسبحان من فاوت بين العباد وفرق بينهم بعلمه وحكمته، ولهذا قال: وكان الله عليما حكيما، كامل العلم كامل الحكمة.
أحسنت، بارك الله. قراءة مع الشهاب السلام.
قول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. يخبر تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله الكتاب بالحق، أي محفوظا في إنزاله من الشياطين أن يتطرق إليه منهم باطل، بل نزله بالحق مشتملا أيضا على الحق بإخباره بأخباره صدق، فأخباره صدق وأوامره ونواهيه عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وأخبر أنه أنزله ليحكم بين الناس، وفي الآية الأخرى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. فيحتمل أن هذه الآية في الحكم بين الناس في مسائل النزاع والخلاف، وتلك في تبيين جميع الدين وأصوله وفروعه. ويحتمل أن الآيتين كليهما معناهما واحد، فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائد وفي جميع مسائل الأحكام. وقوله بما أراك الله إلى بهواك، بل بما علمك الله وألهمك، قوله تعالى: ما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي هذا دليل على عصمته صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله من جميع الأحكام وغيرها، وأنه يشترط في الحكم العلم والعدل، لقوله تعالى: بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت. ورتب أيضا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب. ولما أمر الله بالحكم بين الناس المتضمن العدل والقسط، نهاه عن الجور والظلم الذي هو ضد العدل، فقال: ولا تكن للخائن خصيما، لا تخاصم على من عرفت خيانته من مدع ما ليس له أو منكر حقا عليه سواء علم ذلك أو ظنه. ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية. ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم. واستغفر الله مما صدر منك إن صدر، إن الله كان غفورا رحيما، أن يغفر الذنب العظيم لمن استغفره وتاب إليه وأناب، ويوفقه للعمل الصالح بعد ذلك الموجب لثوابه وزوال عقابه. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، اختيان وخيانة مع الجناية والظلم والإثم. وهذا يشمل النهي عن المجادلة عن من أذنب وتوجه عليه عقوبة من حد أو تعزية، فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة أو بدفع ما ترتب على ذلك من عقوبة الشرعية، إن الله لا يحب من كان خوانا فيما يكثر الخيانة والإثم. وإذا انتفى الحب ثبت ضده وهو البغض، وهذا كالتعليل للنهي المتقدم. ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، هو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهذا من ضعف الإيمان ونقصان اليقين، أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله، فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس، وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم ولم يبالوا بنظره واطلاع عليهم، وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم، خصوصا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول من تبرئة الجاني ورمي البريء بالجناية والسعي في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليفعل ما بيتوه. فقد جمعوا بين عدة جنايات ولم يراقبوا رب الأرض والسماوات المطلع على سرائرهم وضمائرهم، ولهذا توعدهم تعالى فقال: وكان الله بما يعملون محيطا، قد أحاط بذلك علمهم، مع هذا لم يعاجلهم بالعقوبة بل استأنى بهم وعرض عليهم التوبة وحذرهم من إصرار على ذنبهم موجب العقوبة البليغة. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا الآية أيهبكم جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنيا ودفع عنهم جدالكم بعض ما يحضرون من العار والفضيحة عند الخلق فماذا يغني عنهم وينفعهم ومن يجادل الله من يجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه عليهم حجة وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين فمن يجادل عنهم من يعلم السر وأخفى ومن أقام عليه من الشهود ما لا يمكن معه الإنكار. وفي هذه الآية إرشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم من صالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله وفعل ما نهيه وبين ما يفوت من ثواب الآخرة ويحصل من عقوباتها فيقول من أمرته نفسه بترك أمر الله ها أنت تركت أمره كسلا وتفريطا فما النفع الذي انتفعت به وماذا فاتك من ثواب الآخرة وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران. وكذلك إذا دعت نفسه إلى ما تستهي من الشهوات المحرمة قال هبك فعلت ما اشتهيت فإن لذته تنقضي ويعقبها منه والغموم والحسرات وفوات الثواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنه. وهذا من أعظم ما ينفع العبد تدبره وخاصة العقل الحقيقي بخلاف من يدعي العقل وليس كذلك فإنه بجهله وظلمه يؤثر اللذة الحاضرة والراحة الراهنة ولو ترتب عليها ما ترتب والله المستعان. ثم قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما أي من تجرع المعاصي واقتحم على الإثم ثم استغفر الله استغفارا تاما يستلزم القرار بالذنب والندم عليه والإقلاع والعزم على أن لا يعود فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة فيغفر له ما صدر منه من الذنب ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب ويعيد إليه ما تقدم من أعمال الصالحة ويوفقه فيما يستقبله من عمره ولا يجعل ذنبه حائلا عن توفيقه لأنه قد غفره وإذا غفره غفر ما يترتب عليه وعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصي الصغيرة والكبيرة وسمي سوءا لكونه يسوء عامله بعقوبته ولكونه في نفسه سيئا غير حسن وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه ولكن عند اقتران أحدهما بالآخر قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين عبده وسمي ظلم النفس ظلما لأن نفس العبد ليست ملكا له يتصرف فيها بما يشاء وإنما هي ملك الله تعالى قد جعلها أمانة عند العبد وأمره أن يقيمها على طريق العدل بإلزامها للصراط المستقيم علما وعملا فيسعى في تعليمها ما أمر به ويسعى في العمل ما يحب ويسعى في العمل بما يجب فسعيه في غيرها طريق ظلم لنفسه وخيانة عدول بها عن العدل الذي ضده الجور والظلم. ثم قال تعالى ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وهذا يشمل كل ما يؤثم من صغير وكبير فمن كسب سيئة فإن عقوبتها الدنيوية والأخروية على نفسه لا تتعداها إلى غيره كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى لكن إذا ظهرت السيئات فلم تنكر عمت عقوبتها وشمل إثمها فلا تخرج أيضا عن حكم هذه الآية الكريمة لأن من ترك الإنكار الواجب فقد كسب سيئة وفي هذا بيان عدل الله وحكمته أنه لا يعاقب أحدا بذنب أحد ولا يعاقب أحدا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه ولهذا قال وكان الله عليما حكيما أي له العلم الكامل والحكمة التامة ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب وما صدر منه والسبب الداعي إلى فعله والعقوبة المترتبة على فعله ويعلم حالة المذنب أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة بالسوء مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته أنه سيغفر له ويوفقه للتوبة وإن صدر منه بتجرؤه على محارم الله استخفافا من نظر ربه وتهاونا بعقابه فإن هذا بعيد من المغفرة بعيد من التوفيق للتوبة. ثم قال ومن يكسب إثما أي ذنبا كبيرا أو إثما ما دون ذلك ثم يرمي به أي يتهم بذنبه بريئا من ذلك الذنب وإن كان مذنبا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا أي فقد حمل فوق ظهره بهتانا للبريء وإثما ظاهرا بينا وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها فإنه قد جمع عدة مفاسد كسب السيئة والخطيئة ثم رمي من لم يفعلها بفعلها ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه واتهام البريء ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة الدنيوية تندفع عمن وجبت عليه وتقام على من لا يستحقها، ثم ما يترتب على ذلك أيضا من كلام الناس في البرية إلى غير ذلك المفاسد التي نسأل الله العافية منها ومن كل شر. ثم ذكر منته على رسوله بحفظه وعصمته بمن أراد أن يضله، فقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم يضلك. وذلك أن هذه الآيات الكريمات قد ذكر المفسرون أن سبب نزولها أن أهل بيت سرقوا في المدينة، فلما اطلع على سرقتهم خاف الفضيحة وأخذوا سرقتهم فرموها ببيت من هو بريء من ذلك، واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه أن يبرئ صاحبهم على رؤوس الناس، وقالوا: إنه لم يسرق، إنما الذي سرق من وجدت السرقة ببيته وهو بريء. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبرئ صاحبهم، فأنزل الله هذه الآية التذكرة وتبينا لتلك الواقعة وتحذيرا للرسول صلى الله عليه وسلم من المخاصمة عن الخائنين، فإن المخاصمة عن المبطل من الضلال، فإن الضلال نوعان: ضلال في العلم وهو الجهل بالحق، وضلال في العمل وهو العمل بغير ما يجب. فحفظ الله تعالى رسوله عن هذا النوع من الضلال كما حفظه عن الضلال في الأعمال، وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم كحالة كل ماكر. فقال: وما يضلون إلا أنفسهم، لكون ذلك المكر وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه مقصودهم، ولم يحصل لهم إلا الخيبة والحرمان والإثم والخسران. وهذا نعمة كبيرة على رسول صلى الله عليه وسلم، يتضمن النعمة بالعمل وهو التوفيق لفعل ما يجب والعصمة له عن كل محرم. ثم ذكر نعمته عليه بالعلم فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، ينزل عليك هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين. والحكمة إما السنة التي قد قال فيها بعض السلف إن السنة تنزل عليك، الذي قال قد قال فيه بعض السلف إن السنة تنزل عليه كما ينزل القرآن. وأما معرفة أسرار الشريعة زائدة على معرفة أحكامها وتزيل الشيء منازلها وترتيب كل شيء بحسبه، وعلمك ما لم تكن تعلم، هذا يشمل جميع ما علمه الله تعالى. فإنه صلى الله عليه وسلم كما أصفى الله قبل النبوة بقوله: ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، وجدك ضالا فهدى. ثم لم يزل يوحي الله إليه ويعلمه ويكمله حتى ارتقى مقام من العلم يتعذر وصوله على الأولين والآخرين، فكان أعلم الخلق على الإطلاق وأجمعهم لصفات الكمال وأكملهم فيها. ولهذا قال: وكان فضل الله عليك عظيم فضيلة ففضله على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من فضله على كل الخلق، وأجناس الفضل الذي قد فضله الله به لا يمكن استقصاؤه ولا يتيسر إحصاؤه. قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم الآية: لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون، وإذا لم يكن فيه خير فإما لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح، وإما شر ومضرة محضة كالكلام المحرم بجميع أنواعه. ثم استثنى تعالى فقال: إلا من أمر بصدقة من مال أو علم أو أي نفع كان، بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة كالتسبيح والتحميد ونحوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، الحديث أو معروف أو هو الإحسان والطاعة، وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه. وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرأ بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر، وذلك لأن المنهيات من المعروف، وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف، وأيضا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر. وأما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمور والمنكر بترك المنهي أو إصلاح بين الناس، والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين ومتخاصمين، والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يكون حصره. فلذلك حث الشارع الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: من طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله الآية. وقال تعالى: والصلح خير، والسعي بالإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة. والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله، كما أن السعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده، كما قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء، ولكن كما الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص. ولهذا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلهذا ينبغي العبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير، ليحصل له بذلك الأجر العظيم، وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين، وليتم له الأجر سواء تم مقصوده أم لا، لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل. قوله تعالى: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن الآيتين يؤمن يخالف الرسول ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بالدلالة القرآنية والبراهين النبوية يتبع غير سبيل المؤمنين وسبيلهم وطريقهم في عقائدهم وأعمالهم نوله ما تولى لنتركه وما اختاره لنفسه ونخذله فلا نوفقه للخير لكونه رأى الحق وعلمه وتركه فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حيرا ويزداد ضلاله ضلالا ويزداد ضلاله إلى ضلاله ويزداد ضلالا إلى ضلاله كما قال تعالى: فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ويدل مفهومها على أن من لم يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين ثم صدر منه الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطباع، فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانه بل يتداركه بلطفه ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء. وكذلك كل مخلص كما يدل عليه عموم التليل وقوله: ونصله جهنم يعذبه فيها عذابا عظيما وساءت مصيرا مرجعا له ومآلا. وهذا الوعيد المترتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حالة المذنب وصغرا وكبرا، فمنهما يخلد في النار ويجب جميع الخلدان، ومنهما هو دون ذلك. فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق، وهو أن الشرك لا يغفره الله تعالى لتضمنه القدح في رب العالمين وفي وحدانيته وتسوية المخلوق الذي لا يملك نفسه ضرا ولا نفع ممن هو مالك النفع والضر، الذي ما من نعمة إلا منه ولا يدفع النقم إلا هو، الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه والغنى التام من جميع وجوه الاعتبارات. فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص عبادته لمن هذا شأنه وعظمته وصرف شيء منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء ولا له من صفات الغنى شيء، بل ليس له إلا العدم عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى والفقر من جميع الوجوه. وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفره برحمته وحكمته، وإن شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته. وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة وأنها معصومة من الخطأ، وجه ذلك أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار، وسبيل المؤمنين مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء واستحبابه وتحريمه وكراهته وإباحته فهذا سبيلهم، فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد الإجماع عليه فقد اتبع غير سبيلهم.
وأول من استدل بهذه الآية على وجوب اتباع الصحابة هو الإمام الشافعي رحمه الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ففي الآية التنصيص على وجوب اتباع سبيل المؤمنين والنظر بفهومهم. نعم.
قال: ويدل على ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وجل الدلالة منها أن الله تعالى أخبر المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف يتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه، فهو مما أمروا به فيتعين بنص الآية أن يكون معروفا ولا شيء بعد المعروف غير المنكر، وكذلك يتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنه فلا يكون إلا منكرا. ومثل ذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فأخبر تعالى أن هذه الأمة جعل الله وسطا أي عدلا خيارا ليكونوا شهداء على الناس في كل شيء، فإذا شهدوا على حكم بأن الله أمر به أو نهى عنه وباحه فإن شهادتهم معصومة لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين في شهادتهم، فلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم ولا عالمين بها. ومثل ذلك قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فمنها إنما لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أنهم غير مؤمنون برده إلى الكتاب والسنة، وذلك لا يكون إلا موافقا للكتاب والسنة لا يكون مخالفا. فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع بأن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة. ولهذا بين الله قبح ضلال المشركين بقوله: إن يدعون من دونه إلا إناثا الآيات، أي ما يدعو هؤلاء المشركين من دون الله إلا إناثا أي وثانا وصنا مسميات بأسماء إناث كالعزى ومنات ونحوهما. ومن المعلوم أن الاسم دال على المسمى، فإذا كانت اسماهم أسماء مؤنثة ناقصة دل ذلك على نقص المسميات بتلك الأسماء وفقدها لصفات الكمال، كما أخبر الله تعالى في غير موضع من كتابه أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدفع عن عابديها بل ولا عن نفسها نفعا ولا ضرا ولا تنصر أنفسها ممن يريدها بسوء، وليس لها أسماع ولا أبصار ولا أفئدة، فكيف يعبد من هذا وصفه؟ ويترك الإخلاص لمن له الأسماء الحسنى والصفات العليا والحمد والكمال والمد والجلال والعز والجمال والرحمة والبر والإحسان والانفراد والخلق والتدبير والحكمة العظيمة في الأمر والتقدير. هل هذا إلا من أقبح القبيح الدال على نقص صاحبه وبلوغه من الخسة والدناءة أدنى ما يتصور متصور أو يصفه واصف؟ ومع هذا فعبادتهم إنما صورتها فقط لهذه الأوثان الناقصة، بالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان الذي هو عدوكم الذي يريد إهلاكهم ويسعى في ذلك بكل ما يقدر عليه، الذي هو في غاية البعد من الله، لعنه الله وأبعده من رحمته. فكما أبعده الله من رحمته يسعى في إبعاد العباد عن رحمة الله، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولهذا أخبر الله عن سعيه في غواء العباد وتزيين الشر له والفساد، وأنه قال ربه مقسما لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا مقدرا، علم اللعين أنه لا يقدر على إغواء جميع عباد الله، وأن عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطان، وإنما سلطان على من تولاه وأثر طاعته على طاعة مولاه. وأقسم في موضع آخر ليغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا الذي ظنه الخبيث وجزم به أخبر الله تعالى بوقوعه بقوله ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وهذا النصيب المفروض الذي أقسم لله أنهم يتخذهم ذكر ما يريد بهم وما يقصده لهم بقوله ولأضلنهم أي الصراط المستقيم ضلالا في العلم وضلالا في العمل، ولأمنينهم أي مع الإضلال لأمنينهم أن ينالوا ما ناله المهتدون. وهذا هو الغرور بعينه، فلم يقتصر على مجرد إضلالهم حتى زين لهم ما هم فيه من الضلال، وهذا زيادة شر إلى شرهم حيث عملوا أعمال أهل النار الموجبة للعقوبة وحسبوا أنها موجبة للجنة، واعتبر ذلك باليهود والنصارى ونحوهم، فإنه كما حكى الله عنهم وقالوا لن يدخلوا الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، وكذلك زينا لكل أمة عملهم. وقوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع الآية. وقال تعالى الموافقين أنهم يقولون يوم القيامة المؤمنين ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وقوله ولا أمر أنهم فليبتكن آذان العام أي بتقطيع آذانها، وذلك البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فنبه ببعض ذلك على جميعه. وهذا نوع من الإضلال يقتضي بتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، ويلتحق بذلك من اعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة ما هو من أكبر الإضلال. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشم والوشر والنمص والتفلج والحسن ونحو ذلك ما أواهم به الشيطان، فغيروا خلقة الرحمن، وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقدح في حكمته واعتقاده أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن، وعدم الرضا بتقديره وتدبيره. وتناول أيضا تغيير الخلقة الباطنة بأن فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء مفطولين على قبول الحق وإيثاره، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق الجميل وزينت لهم الشر والشرك والكفر والفسوق والعصيان. فإن كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ونحو ذلك مما يغيرون به ما فطر ونحو ذلك مما يغيرون به ما فطر الله عليه العباد من توحيده وحبه ومعرفته. فافترسهم الشيطان في هذا الموضع افتراس السبع والذئاب والغنم المفردة لولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين.
يعني هذا واضح اليوم، ترون الفلج في الأسنان منهي عنه. كم من الناس اليوم يعملون في أسنانهم ما لا يعلم به إلا الله عز وجل، بل دخلوا في تغيير خلق الله في أنوفهم وفي خدودهم وفي عيونهم، شيء عجب، وكأن الأمر لا يوجد فيه ملك. الملك ملك لله عز وجل، تتصرفون في ملك الله بإذن من؟ سبحان الله. نعم.
قال لولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين لجرى عليهم ما جرى على هؤلاء المفتونين. وهذا الذي جرى عليهم من توليهم عن ربهم وفاطنهم وتوليهم لعدوهم المريد لهم الشر من كل وجه، فخسروا الدنيا والآخرة ورجعوا بالخيبة والصفقة الخاسرة. ولهذا قال ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبينا، وأي خسار أبين وأعظم من خسر دينه ودنياه ووبقته معاصيه وخطاياه فحصله الشقاء الأبدي وفاته النعيم السرمدي. كما أن من تولى مولاه وآثر رضاه وربح كل الربح وأفلح كل الفلاح وفاز بسعادة الدارين وأصبح قرير العين، فلا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم تولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت.
آمين.
ثم قال: يعدهم ويمنيهم، يعد الشيطان من يسعى في إضلالهم، والوعد يشمل حتى الوعيد، كما قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر فإنه يعدهم إذا أنفقوا في سبيل الله افتقروا، ويخوفهم إذا جاهدوا بقتل وغيره، كما قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياه الآية، ويخوفهم عند إيثار مرضات الله بكل ما يمكن ولا ما لا يمكن مما يدخله يدخله في عقولهم حتى يكسلوا عن فيه الخير، وكذلك يمنيهم الأمان الباطلة التي هي عند التحقيق السراب كالسراب الذي لا حقيقة له. ولهذا قال: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم، وأي من قاد للشيطان وأعرض عن ربه وصار من أتباع إبليس وحد به مستقرهم النار، ولا يجدون عنها محصا مخلصا وملجأ، بل هم خالدون فيها أبد الآباد. ولما بين مآل أشقياء أولياء الشيطان ذكر مآل السعداء أوليائه فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية: أي آمنوا بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، على الوجه الذي أمروا به علما وتصديقا وإقرارا، وعملوا الصالحات الناشئة عن الإيمان. وهذا يشمل سائر الممرات من واجب ومستحب، الذي على القلب والذي على اللسان والذي على بقية الجوارح، كل له من الثواب مرتب على ذلك بحسب حاله ومقامه وتكميله للإيمان والعمل الصالح، ويفوته ما رتب على
ويفوته
أحسن الله إليك ويفوته ما رتب على ذلك بحسب ما أخل به من الإيمان والعمل، وذلك بحسب ما علم من حكمة الله ورحمته. وكذلك وعده الصادق الذي يعرف من تتبع كتاب الله وسنة رسوله. ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله: سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من أنواع المآكل والمشارب الذي يتم الناظر العجيبة، والأزواج الحسنة والقصور والغرف المزخرفة والأشجار المتدلية والفواكه المستغربة والأصوات الشجية والنعم السابقة، وتزاور الإخوان وتذكرهم ما كان منهم في رياض الجنان، وأعلى من ذلك كله وأجل رضوان الله عليهم، وتمتع الأرواح بقربه والعيون برؤيته وأسمائه بخطابه الذي ينسيهم كل نعيم والسرور. ولولا الثبات من الله لهم لطاروا وماتوا من الفرح والحبور، فلله ما أحلى ذلك النعيم، وما أعلى ما أنالهم الرب الكريم، وما حصل لهم من كل خير وبهجة لا يصفه الواصفون، وتمام ذلك وكماله الخلود الدائم في تلك المنازل العاليات. ولهذا قال: خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. فصدق الله العظيم الذي بلغ قوله وحديثه في الصدق على ما يكون. ولهذا لما كان كلامه صدقا وخبره صدقا كان ما يدل عليه مطابقة وتضمنا وملازمة، كل ذلك مراد من كلامه، وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكونه لا يخبر إلا بأمره ولا ينطق إلا عن وحيه. قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب الآيتين، أي ليس الأمر والنجاة والتزكية بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب الأمانية، حديث النفس المجردة عن عمل المقترن بها دعوة مجردة، لو عورضت بمثلها لكانت من جنسها وقد عمت كل أمر، فكيف بأمر الإيمان والسعة الأبدية؟ فإن أماني أهل الكتاب قد أخبر الله بها أنهم قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا، تلك أمانيهم، وغيرهم ممن ليس ينتسب للكتاب ولا لرسول من باب أولى وأحرى. وكذلك أدخل الله في ذلك من ينتسب إلى الإسلام كما العدل والإنصاف، فإن مجرد الانتساب إلى أي دين كان لا يفيد شيئا إن لم يأتي إنسان برهان على صحة الدعوة، فالأعمال تصدق الدعوة وتكذبها. ولهذا قال تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، وهذا شامل لجميع العاملين، لأن السوء شامل أي ذنب كان من صغائر الذنوب وكبائرها، وشامل أيضا لكل جزاء قليل أو كثير دنيوي أو أخروي. والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله، فمستقل ومستكر، ومن كان عمله كله سواء وذلك لا يكون إلا كافرا، فإذا مات من دون توبة فجوزي بالخلود في العذاب الأليم. ومن كان عمله صالحا وهو مستقيم في غالب أحواله، وإنما يصدر منه أحيانا بعض الذنوب الصغار، فما يصيب من الهم والغم والأذى وبعض الآلام في بدنه وقلبه وحبيبه وماله ونحو ذلك، فإنها مكفرات للذنوب، وهي ما يجزى به على عمله، قيضها الله لطفا بعباده. وبين هذين الحالين مراتب كثيرة، وهذا الجزاء على العمل السوء العام مخصوص من في غير التائبين، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما دلت على ذلك النصوص. وقوله: ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، لإزالة بعض ما لعله يتوهم أن من استحق المجازاة على عمله قد يكون له ولي أو ناصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه، فأخبر تعالى بانتفاء ذلك: فليس له ولي يحصل له المطلوب ولا نصير يدفع عنه المرهوب إلا ربه ومليكه. ومن يعمل من الصالحات دخل في ذلك سائر الأعمال القلبية والبدنية، ودخل أيضا كل عامل من إنس أو جن أو صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى، ولهذا قال من ذكر أو ثواب من، وهذا شرط لجميع الأعمال لا تكون صالحة ولا تقبل ولا يترتب عليه الثواب لا يندفع بها العقاب إلا بالإيمان في الأعمال، وبدون الإيمان كأغصان شجرة قطع أصلها وكبناء بني على موج الماء. فالإيمان هو الأصل والأساس والقاعدة التي يبنى عليه كل شيء، وهذا القيد ينبغي التفطن له في كل عمل مطلق فإنه مقيد به. فأولئك الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح يدخلون الجنة المشتملة على ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ولا يظلمون نقيرا إلا قليلا ولا كثيرا مما عملوه من الخير، بل يجدونه كاملا موفرا مضاعفا أضعافا كثيرة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وتأمل إبراهيم حنيفا وكفر الله إبراهيم خليلا. لا أحد أحسن من دين من جمع بين الإخلاص للمعبود وإسلام الوجه لله الدال على استسلام القلب وتوجهه وإنابته وإخلاصه وتوجه الوجه وسائل الأعضاء لله، وهو مع هذا الإخلاص والإسلام محسن أي متبع لشريعة الله تعالى، للشريعة الله التي أرسل بها رسوله وأنزل كتبه وجعلها طريقة لخواص خلقه وأتباعهم، واتبع ملة إبراهيم دينه وشرعه حنيفا إما إلى الشرك إلى التوحيد وعن التوجه للخلق الإقبال على الخالق، واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة أعلى أنواع المحبة، وهذه المرتبة حصلت الخليلين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. أما المحبة من الله فهي عموم المؤمنين، وإنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لأنه وفى بما أمر به وقام ابتلي به، فجعله الله إمام الناس واتخذه خليلا ونوه بذكره في العالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وهذه الآية الكريمة فيها بيان إحاطة الله تعالى بجميع الأشياء، فأخبر أنه له ما في السماوات وما في الأرض أي الجميع ملكه وعبيده، فهو مملكون وهو المالك المتفرد بتدبيره، وقد أحاط علمه بجميع المعلومات وبصره بجميع المبصرات وسمعه بجميع المسموعات ونفذت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات، ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات، وقهر بعزه وقهره كل مخلوق، ودانت له جميع الأشياء.
أحسنت بارك الله فيك.
هنا في قوله ولله السماوات وما في الأرض اللام لام تنبيه، اللام لام تنبيه لله ما في السماوات وما في الأرض مفعم، ولما لام تصريح أي تدبير، فالملك والتدبير كله لله سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده.